بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعين بالله تعالى في هذا اللقاء في الحديث عن القواعد والضوابط الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية، والتي أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. والحديث عن المعاملات المالية يتعلق بأصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية، وباب من أعظم أبواب الشريعة التي جاءت هذه الشريعة بإحكامه وضبطه وبنائه على أسس متينة وقواعد راسخة. لأن من طبيعة المعاملات المالية أنها تتجدد وليست على صورة واحدة على مر العصور، بل هي تختلف ويظهر منها معاملات لم تكن معروفة لدى الأجيال السابقة. فجاءت هذه الشريعة بقواعد عامة وضوابط يرجع إليها في أي مسألة تجد أو أي نازلة تطرأ، وهذا من كمال هذه الشريعة وعظمتها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن إكمال هذا الدين ما يتعلق بفقه البيوع، حيث إنه يرجع إلى قواعد نجد أن معاملات معاصرة جدت في العصر الحاضر معقدة غاية التعقيد ومهيكلة بصور وأشكال وشروط في غاية الخفاء، لكنها عندما تعيدها إلى قواعد الشريعة تجد أن الحكم الشرعي فيها واضح وبين لكمال هذا الدين ووضوح قواعده وأسسه. قبل أن نشرع في الحديث عن هذه القواعد، نعرف بالبيع. فالبيع كما يعرفه أهل العلم هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك، وهذا أيسر وأخف تعريف للبيع، ففيه مبادلة مال بمال، أحد الطرفين يدفع مالا والطرف الآخر يدفع عوضا مقابله أو مالا، وتكون هذه المبادلة على وجه التمليك. وعندما نقول مال، فالمراد بالمال ما هو أعم من النقد، فقد يكون المال نقدا وقد يكون عرضا أي سلعة من غير النقود، وقد يكون منفعة. وهذه صور المال الثلاثة: قد يكون من النقود، وقد يكون من العروض، وقد يكون من المنافع. وكل هذه الثلاثة يبدل بعضها ببعض على وجه التمليك. حتى المنافع من الممكن أن تبدل بنقد أو بعروض أو بمنافع على وجه التمليك، يعني على وجه التأبيد وليس على وجه مؤقت كما في بيع ما يسمى الآن بالحقوق المجردة، فهو بيع منافع على وجه التمليك. والبيع قد دل على جوازه الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس المعتبر الصحيح، فمن الكتاب قول الله تعالى وأحل الله البيع، ومن السنة أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره في جواز البيع، كقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وباع عليه الصلاة والسلام واشترى وأقر الصحابة رضوان الله عليهم على بيوعهم، وأجمعت الأمة على حل البيع من حيث الجملة. وأما القياس المعتبر الصحيح فإن الناس كل واحد منهم بحاجة لا يخلو من حاجة في يد غيره، ولا سبيل له إلى الحصول عليها إلا بالمعاوضة. والشريعة الإسلامية تجيز ما يحتاج إليه الناس ولا تمنعهم مما فيه مصلحتهم. البيع الصحيح يشترط له سبعة شروط، يشترط له سبعة شروط، وهذه الشروط موزعة على أركان البيع، لأن البيع أركانه الصيغة والعاقدان هما البائع والمشتري والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن. فهذه الأركان يتعلق بها شروط، هذه الشروط موزعة على هذه الأركان، وأركان البيع من حيث الجملة سبعة، سبعة شروط، ثلاثة منها تتعلق بالعاقدين وأربعة تتعلق بالمعقود عليه. أما الشروط التي تتعلق بالعاقدين وهما البائع والمشتري فهي الرضا والأهلية، الرضا والأهلية وأن والملك، الرضا والأهلية والملك. فيشترط في العاقدين أن يكون كل أن يصدر العقد عن رضا منهما، والرضا بما هو ما يقابل الإكراه والإجبار، والأصل في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا أصل في البيوع، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والشرط الثاني الأهلية، ونقصد بالأهلية أن يكون العاقد البائع أو المشتري جائز التصرف، وجائز التصرف هو من يصح منه التصرف على وجه يعتد به شرعا، وهو البالغ العاقل الرشيد. فأما الصغير الذي لا يميز لا يصح تصرفه مطلقا، وأما الصبي المميز فيصح تصرفه في الأشياء الصغيرة المحقرات دون إذن وليه، وفي غير المحقرات الأشياء الثمينة يصح تصرفه بإذن وليه. وأما المجنون فلا يصح تصرفه مطلقا، وأما السفيه وهو ضد الرشيد وهو من لا يحسن التصرف في ماله فهذا يحجر عليه لسفهه، فلا يصح منه التصرف إلا فيما يأذن له القاضي أو الولي في التصرف فيه. والشرط الثالث من شروط العاقدين الملك، أن يكون العاقد مالكا للعين المعقود عليها، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع، لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، والحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا الحديث أصل في المعاملات وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة في البيع، وهو تحريم بيع الإنسان ما لا يملك، تحريم بيع الإنسان ما لا يملك. وهذا هو الأصل في الأشياء التي لا يملكها الشخص، قد يكون هناك استثناءات رخصت فيها الشريعة ببيع الإنسان ما لا يملك، كما في بيع الموصوف في الذمة بشروط وضوابط سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، لكن كقاعدة عامة هي تحريم بيع الإنسان ما لا يملك. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وفي الحقيقة عندما يتأمل الشخص في معظم الأزمات المالية التي تعصف الآن بالأسواق المالية العالمية، يجد أن مردها في الغالب هي من بيوع تسمى أو عقود صفقة تسمى البيع على المكشوف. البيع على المكشوف، ما المراد بالبيع على المكشوف؟ يعني بيع الإنسان ما لا يملك، يبيع شيئا وهو لا يملكه. قد يشتري، يبيع مثلا أسهما، قد يبيع مثلا عملات، قد يبيع معادن قبل أن يتملكها، فينشأ ما يسمى أسواق الآن تسمى المشتقات المالية. أسواق المشتقات المالية، هذه أسواق المشتقات المالية كلها قائمة على عقود لا ترتبط بسلع، لا يوجد لها أصول، لا يوجد لها سلع، وإنما تباع على ماذا؟ المكشوف. ولك أن تتعجب إذا علمت أن أسواق المشتقات المالية الآن تعادل 10 أضعاف الأسواق الحقيقية. يعني مبادلات تتم في أسواق لندن، في أسواق نيويورك، في أسواق طوكيو وغيرها على المكشوف، كلها على المكشوف من خلال المشتقات المالية، عقود تسمى الخيارات، وعقود تسمى المستقبليات، وعقود تسمى البيع القصير والشراء والبيع الطويل وغيرها، كلها على أشياء لا تملك، لا يملكها العاقد، ويتم تداولها، فتنشأ أموال ضخمة بأضعاف أضعاف السلع الحقيقية. فإذا حصلت أي هزة بسيطة في الاقتصاد أو في العملة التي نشأت فيها هذه الصفقة، تجد أن الانهيارات تكون كارثية بسبب أنها مبنية على أشياء ليست حقيقية، كما حصل في أزمة ما يسمى بالرهن العقاري الأمريكية التي حصلت قبل ما يقارب 8 سنوات، حيث خسرت أسواق المال في ذلك الوقت في غضون 3 أشهر ما يزيد على 5 تريليونات دولارات. هذه مبالغ ليست خيالية، هذا الواقع، لأن سوق المشتقات يعمل بمثل هذه الأرقام التي هي في الحقيقة لا تعكس سلعا وأصولا حقيقية. والسبب في ذلك هو البعد عن هذا الأصل الشرعي الذي بنيت عليه المعاملات المالية الإسلامية، وهي تحريم بيع الإنسان ما لا يملك. فهذا أصل من الأصول يتعلق بشرط من شروط البيع، وهو شرط يتعلق بالعاقد. إذن 3 شروط تتعلق بالعاقدين، و4 شروط قلنا تتعلق بمن؟ بالمعقود عليه. أولها، هذا شرط دائما يشترط في أي عقد من العقود، سواء بيع سلع أو كان إجارة لمنافع أو كان سلما أو كان استصناعا أو غيره، فهذه الشروط تسري على كل هذه العقود، ولذلك هي تعتبر من القواعد العامة في الشريعة. هذا الشرط هو أن يكون المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة، وهذا أصل شرعي، لا يجوز عقد أي عقد من بيع أو سلم أو استصناع أو إجارة على ما هو محرم المنفعة. إذن الشرط هو أن يكون المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة. ونقصد بقولنا مباح النفع من غير حاجة أن تكون فيه منفعة مباحة، وتجوز هذه المنفعة في حالة الاختيار، وأما جوازها في حال الضرورة أو في حال الحاجة فهذا ليس مسوغا لجواز التعاقد عليها. فالكلب مثلا أعزكم الله يجوز للحاجة اقتناؤه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة كلب الصيد والحرث والماشية، لكنه لا يتجوز المعاوضة عليه لأن جوازه للحاجة فقط وليس في حال الاختيار. الميتة تجوز، يجوز أكلها للضرورة، لكن لا يعني ذلك جواز المعاوضة عليها. فالقاعدة إذن أن المعقود عليه يشترط أن يكون مباح النفع من غير حاجة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في الحديث المتفق عليه في حديث جابر إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فهذه الأصناف الأربعة إنما حرمت لأن نفعها محرم. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الشرط الثاني هو العلم بالمعقود عليه، والمعقود عليه هو المعوض أو السلعة، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، فإذا كان المعقود عليه مجهولا فهذا من بيوع الغرر، وهذا أصل أيضا عظيم من أصول الشريعة وهو تحريم البيع الذي يجهل فيه المعقود عليه، فلا بد أن يكون العاقدان عالمين بالسلعة عند العقد، أن يكون عالمين بها عند العقد. والشرط الثالث مرتبط أيضا بالشرط الذي قبله وهو العلم بالثمن، العلم بالثمن. ودليل ذلك أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر، فإذا كان الثمن مجهولا فهو من بيوع الغرر لأنه مجهول العاقبة، وسيأتي بيان الغرر وتطبيقاته بإذن الله تعالى. والشرط الأخير أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه محتمل الحصول من عدمه فيدخل في بيع الغرر كذلك. إذن هذه أربعة شروط تتعلق بالمعقود عليه، هذه مقدمة قبل أن ندخل في القواعد التي تحكم أبواب المعاملات. إذن عرفنا البيع، الأصل في البيع هو الحل، شروط البيع وشروط أي عقد، هذه الشروط عامة في كل العقود، يشترط في العاقدين ثلاثة شروط: الرضا والأهلية والملك، ويشترط في المعقود عليه، تستطيع أن تقول أربعة وتقول ثلاثة، تستطيع أن تقول أربعة وتقول ثلاثة لأنه شرطين تستطيع أن تدمجهما في شرط واحد، فإن قلناها بالإيجاز ثلاثة يشترط الإباحة، إباحة النفع من غير حاجة، والعلم بالعوض والمعوض الأمرين، والثالث القدرة على التسليم. وإن فصلت قلت إن الشرط الثاني العلم بالعوض والمعوض هو يتضمن شرطين: العلم بالعوض والعلم بالمعوض، أو العلم بالسلعة والعلم بالثمن، الثمن و أو تقول العلم بالثمن والمثمن. ننتقل إلى قاعدة ثانية، عرفنا الآن شروط البيع، ننتقل إلى الشروط في البيع، الشروط في البيع، قاعدة الشروط في البيع. وقبل أن نبين قاعدة الشروط في البيع نعرف الشروط في البيع وما الفرق بينها وبين شروط البيع. الشروط في البيع هي التزام أحد العاقدين بصورة موجزة وواضحة، هي التزام أحد العاقدين بأمر في العقد أو بتعبير أصولي فقهي أن يلزم أحد العاقدين الآخر في العقد بما له فيه منفعة. فالشروط في العقد هي أمر زائد عن العقد نفسه، فالعقد يتم بالإيجاب والقبول، وقد يضمن أحد العاقدين في صيغة العقد شروطا زائدة، كأن يشترط أحد العاقدين على الآخر في السلعة، أن يشترط المشتري مثلا على البائع في السلعة صفات معينة، يشترط فيها صفات معينة، أو أن يشترط البائع مثلا على المشتري أن يوثق العقد، أن يوثق الثمن مثلا برهن أو بكفيل ونحو ذلك، فهذه الشروط زائدة عن أصل العقد. وما الفرق ما بين الشروط في العقد وشروط العقد التي بيناها قبل قليل السبعة؟ الشروط في العقد أولا هي شروط جعلية، بينما شروط العقد شروط شرعية. ما الفرق بين الشرط الجعلي والشرط الشرعي؟ شروط العقد هي شروط شرعية، أي الذي أوجدها وفرضها من هو؟ الشارع، الله سبحانه وتعالى. الكتاب هي موجودة في الشريعة، الله سبحانه وتعالى أوجب ألا يبرم أي عقد إلا برضا الطرفين، برضا العاقد. فهذا قد وضعه الله سبحانه وتعالى شريعة للناس، هذه شروط العقد. بينما الشروط في العقد هذه شروط ماذا؟ جعلية. العاقد أحد العاقدين يشترطها على الآخر، يشترط مثلا رهن، أو يشترط مثلا كفيل، أو يضع شرط جزائي. ممكن أن يتم العقد بدونه لو لم يشترطه، لكن لأنه اشترطه أصبح من مكونات هذا العقد. الفارق الآخر، شروط العقد السبعة السابقة إذا اختل أحدها فهذا يؤدي إلى فساد العقد، هذا يؤدي إلى فساد العقد. بينما الشروط في العقد إذا اختل أحدها فيكون لمن فات غرضه ماذا؟ الخيار، إما أن يمضي العقد بدون هذا الشرط، وإما أن يطلب الفسخ. وهذا الخيار يسميه أهل العلم خيار فوات الشرط، خيار فوات الشرط. يعني إذا فاته هذا الشرط، فمثلا البائع اشترط على المشتري كفيلا وباعه السلعة، ثم إن المشتري لم يحضر الكفيل له، فيكون للبائع الخيار في هذه الحال، إما أن يمضي العقد بدون هذا الشرط، وإما أن يفسخ العقد ويطلب من المشتري رد السلعة لأنه فات له غرض صحيح. قاعدة الشروط في الشريعة، وهذه مهمة جدا، لأنه في المعاملات المعاصرة بالذات تجد أن العقد الواحد فيه عشرات، أو ربما في بعض العقود تصل إلى المئات، مئات الشروط، وهذا من غير مبالغة. أحيانا نطلع على بعض العقود الكبيرة تجد أن العقد مكون من 1500 صفحة، لا سيما العقود التي تكون بمبالغ كبيرة وتزيد، يكون فيها ارتباط زمني يستمر إلى 20 سنة، عمر هذا كامل، وهم يضعون كأنهم يضعون حياة كاملة يكتبونها، ما الذي يحصل إذا انهدم المبنى، ما الذي يحصل إذا لم يسدد، ما الذي يحصل إذا حصل اختلاف بينهما، فتكتب كل الاحتمالات التي قد تطرأ خلال 20 سنة القادمة، ومع ذلك تطرأ أشياء لم يكتب فيها في العقد، وفوق كل ذي علم عليم. فأحيانا تجد أن العقد مكون من عقد مثلا بيع، وعقد إجارة، وعقد رهن، وعقد كفالة، وعقد ضمان، وكلها من وثائق العقد. وطبيعة المحامين أنهم يحبون يبالغون في الصفحات ويبالغون في الشروط لتزداد المكافآت والتعويضات. فدائما لاحظ أحيانا الواحد ينظر، عندما ينظر إلى هذه الشروط الطويلة والمعقدة والوثائق، والتي تجد أنه أحيانا فرق كثيرة من المحامين يشتغلون على كتابة هذه الوثائق، وأحيانا وثائق تستمر كتابتها إلى أكثر من سنتين وتكتب مثل هذه الوثائق. يعني تصور مثلا إذا كانت شركة مثلا ستبني محطة قطارات مثلا، ولا تبني مثلا تدخل في تمويل مشاريع ضخمة بعشرات المليارات، فتجد أنها كل حقوقها تضعها في هذه الوثيقة، والشروط الهندسية والشروط المالية والشروط الفنية وغيرها. فهل كل شرط من هذه الشروط قد جاء في الشريعة في القرآن أو في السنة بيان حكمه تفصيلا؟ لا، لكن شريعتنا الإسلامية جاءت بقواعد عامة محكمة، تستطيع أن تنظر إلى كل هذه الشروط، مهما بلغت آلاف الشروط تستطيع أن تردها إلى تلك القواعد المحكمة. فالقاعدة العامة في الشروط، الأصل في الشروط في العقود هو الصحة واللزوم. الشرط في الشرط الأصل في الشروط في العقود هو الصحة واللزوم، باستثناء نوعين من الشروط: الشروط المخالفة للشرع، والنوع الثاني الشروط المخالفة للمقصود من العقد. نشرح هذه القاعدة. الأصل في الشروط هو الصحة واللزوم. ما معنى الصحة؟ أي أن العقد ماذا؟ صحيح، وليس فيه مخالفة شرعية، ولا يؤثر على العقد. واللزوم أي أنه يلزم العاقدين الوفاء به، والدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين، الدليل على هذه القاعدة وأن الأصل في العقود هو الصحة واللزوم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشرط المصاحب له. ومن السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فدل هذا على أن الشروط الأصل أن توفى بها، وأحقها أن يوفى بها ما استحل به الفرج، وهي الشروط التي تكون في عقد النكاح. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. إذن هذا هو الأصل في الشروط. يستثنى من ذلك نوعين من الشروط. النوع الأول قلنا هو الشرط المخالف للشرع، فإذا والشروط المخالفة للشرع محصورة، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن المعاملات المحرمة في الشريعة، لأن المعاملات المحرمة في الشريعة محصورة، فأي شرط يؤدي إلى شيء من هذه المعاملات المحرمة فهو محرم، وما عداه فهو جائز. فعلى سبيل المثال من الشروط المخالفة للشرع، الشروط المخالفة للشرع، نأخذ بعض الأمثلة. لو باعه السلعة، باعه السلعة على أنه إن سدد السلعة في يوم كذا فهي، إن سدد السلعة في يوم كذا فهي بمئة، وإن سددها في الشهر الذي يليه فهي بمئة وعشرة، وإن سددها في الشهر الذي يليه فهي بمئة وعشرين، فهذا الشرط مخالف للشرع، لقول النبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة. أيضا من الصور من الشروط التي هي مخالفة للشرع أن يبيعه السلعة بالأجل بمئة وعشرين على أنه يشتريها منه نقدا بمئة. قال أبيعك السلعة بمئة وعشرين تسددها لي بعد سنة بشرط أن أشتريها منك بعد ذلك، بعد أن تتملكها أشتريها منك بمئة نقدا، أدفعها لك نقدا. فهذا الشرط أيضا محرم. لماذا؟ لأنه عينة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العينة بقوله إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كيف؟ ما معنى العينة؟ وما أكثر وقوعها الآن؟ لاحظ في المثال السابق وباعه سلعة بمئة وعشرين مؤجلة ثم اشتراها منه بمئة نقد بمئة حالة، بمئة حالة، فالسلعة نفسها لنرفض أنها سيارة مثلا، هذه السيارة ليست مقصودة بالبيع، وإنما المقصود ماذا هو؟ النقد، أن يعطيه مئة حالة الآن على أن يسددها بعد سنة 120، ودخلت السلعة بين النقدين محللة كالمحلل. ولذلك قال بعض أهل العلم هي دراهم بدراهم، بينهما ماذا؟ حريرة، بينهما حريرة شخص. والآن الأكثر تطبيقا في المعاملات المعاصرة هو ما يسمى هو عكس العينة، وهي من العينة، من صور العينة، عكس العينة من صور العينة، وهي أن يبيع السلعة نقدا بمئة ثم يشتريها ماذا؟ بالأجل بمئة وعشرين. هذه تسمى عكس العينة، وهي مثل العينة، بل هي من صور العينة، لأن العينة ليست صورة واحدة. ضابط العينة، الضابط العام للعينة، أن تشتمل، أن يكون هناك صفقتان بشرط أو تواطؤ بين العاقدين، إحداهما حالة والأخرى ماذا؟ مؤجلة، والثمن في المؤجلة أعلى من الحالة، سواء بدأ بالصفقة الحالة أو بدأ بالصفقة المؤجلة. ما دام المواطأة أو الشرط على إبرام صفقتين، إحداهما حالة والأخرى مؤجلة، والمؤجلة أعلى ثمنا من الحالة، فهي العينة، سواء بدأ بالمؤجلة أو بدأ بالحالة. فلو باعه السيارة بمئة حالة ثم اشتراها منه نقدا بمئة وعشرين مؤجلة، فهذه من عكس العينة، وهي من العينة. لو باعه السيارة بمئة حالة ثم اشتراها منه مؤجلا بمئة أو بتسعين، فهذا جائز، ليس من العينة. إذن العينة هي أن يكون الثمن في الصفقة المؤجلة هو الأعلى، سواء بدأ بالصفقة المؤجلة، كما لو قال أبيعك السيارة بمئة وعشرين مؤجلة ثم أشتريها منك نقدا بمئة حالة، فهذه من العينة. الآن تجد كثير من الناس يحتاج إلى نقد، فيذهب إلى البنك ويبيع على البنك سيارته ولا بيته مثلا، ينقلها باسم زوجته، يبيعها على البنك بمثلا 300 ألف نقدا، هو يحتاج الفلوس نقدا، فيعطيها البنك نقدا كم؟ 300 ألف، ثم يشتريها هو من البنك بالأجل، على أن يسدد الثمن بالأجل بعد 5 سنوات ب400 ألف. واضح الصورة؟ هذه العينة ولا عكس العينة؟ باع السلعة نقدا ب300 ألف ثم اشتراها بالأجل من البنك ب400 ألف، هذه تسمى عكس العينة، وهذه تقريبا شبه يومي مع الأسف كثير من الناس يقع فيها، إما عن علم وإما عن جهل. وكثير من الناس دائما تأتيني الأسئلة، يقول أنا نقلت البيت باسم زوجتي وباع البيت على البنك 300 ألف ثم اشتراها من البنك ب400 ألف. طبعا البنوك الإسلامية إذا كان البائع هو المشتري في نفس الوقت تمنع مثل هذا حتى لا تقع في العينة، لكن يلجأ كثير من الناس إلى أن ينقل هذه السلعة، ينقلها باسم غيره، يقول باسم زوجتي ولا باسم زميلي ولا باسم أخي، وخليت البنك يشترونها منه بعدين أنا اشتريتها من البنك. هو في الحقيقة إدخال الزوجة أو الأخ أو الصديق هذا محلل ولا يغير من الحكم شيئا. إذن هذه من الأمثلة على الشروط التي تكون مخالفة للشرع. النوع الثاني من الشروط المحرمة شرعا أو الفاسدة هي الشروط ماذا؟ التي تخالف المقصود من العقد، لأن العقد أي عقد العقود له شيء مقصود منه أساسي فيه، فأي شرط يؤدي إلى إفراغ العقد من مضمونه بحيث لا يترتب عليه المقصود منه فهو شرط فاسد. مثال ذلك أن يبيعه السلعة بشرط ألا يتملكها، هذا شرط فاسد، لأن المقصود من البيع هو انتقال الملك. أن يؤجر عليه العقار الدار مثلا على ألا ينتفع بها، هذا شرط فاسد. أن يتزوج المرأة بشرط ألا تحل لها، ألا تحل له، هذا شرط فاسد أن يرهن رهنا عنده سلعة على ألا يكون له حق الاستيفاء منه، لا معنى للرهن في هذه الحال. فهنا إذا تضمن العقد شرطا يخل بالمقصود من العقد فهذا الشرط وإن اشترطه العاقدان فهو باطل في الشرع. إذن هذا هو الأصل في الشروط. ما هي الشروط إذن الجائزة؟ هناك أنواع كثيرة يذكرها أهل العلم من الشروط الصحيحة غير هذين النوعين من الشروط. فمثلا من الشروط الصحيحة الشروط الموافقة لمقتضى العقد، الشروط الموافقة لمقتضى العقد. قد يضمن العقد شرطا من أحد العاقدين بما يؤكد مقتضى العقد نفسه، مثلا أن يشترط البائع في العقد على المشتري أن يدفع الثمن حالا، هذا هو الأصل في البيع أن يسدد الثمن حالا، أو يشترط المشتري على البائع أن يفرغ العقار باسمه، هذا هو من مقتضى العقد. فما فائدة هذا الشرط إذن عندما يذكره أحد العاقدين في العقد؟ هو من باب ماذا؟ التوكيد. فلو لم يذكر في العقد فالعقد أصلا يتضمنه. ومن هذا القبيل مثلا أن يشترط المشتري على البائع أن يضمن العيوب المصنعية أو العيوب الخفية التي في السلعة، هذا هو في الأصل موجود، الشريعة أثبتته للمشتري. تروح تشتري سيارة مثلا من شركة من الوكالة، والوكالة تقول أنا أضمن العيوب المصنعية مدة 3 سنوات أو مدة مثلا أول 100,000 كيلو أو أول 5 سنوات، هذا نقول هذا الشرط ولو لم يذكر في العقد هو في الشرع أثبته الشارع للمشتري، لأن المقصود بهذا الضمان أن السلعة سليمة ليس فيها عيب، فلو ظهر فيها عيب مصنعي خلال هذه المدة فهذا دليل على أن هناك خلل في التصنيع فيضمنه البائع، فهذا شرط موافق لمقتضى العقد، لو لم يذكر أصلا في العقد فهو شرط يقتضيه العقد. في عقد الإجارة يشترط المستأجر، مستأجر العقار مثلا، على المؤجر أن يتحمل المؤجر الصيانة الأساسية التي تكون في المبنى، مثلا تهريب في المياه، تشقق في الجدران ونحو ذلك، إذا لم يكن ذلك بسبب المستأجر، هذا هو الأصل في عقد الإجارة، فهو شرط من مقتضى العقد. وهذه الشروط دائما كثيرة في العقود، وهي في الحقيقة أصلا في الشريعة جاءت بإثباتها. نوع آخر من الشروط، الشروط التوثيقية، الشروط التوثيقية كأن يشترط البائع على المشتري رهنا أو كفيلا، فهذا الشرط صحيح. نوع ثالث من الشروط، الشروط الوصفية، الشروط الوصفية كأن يشترط المشتري على البائع صفات معينة في السلعة أو في العين المستأجرة، كان يشتري سيارة مثلا ويشترط عليها أن تكون مثلا موديل كذا وكذا أو لونها كذا وكذا أو مواصفات السيارة مثلا بهذه المواصفات، فهذه الشروط صحيحة، ولو لم تأتي السلعة على هذه المواصفات فيحق للمشتري ماذا؟ الفسخ. نوع رابع من الشروط، الشروط التي تخالف بعض مقتضيات العقد ولا تخالف المقصود منه، تخالف بعض ما يقتضيه العقد ولا تخالف المقصود منه، كأن وهذه نسميها الشروط القيدية، كأن يقيد أحد العاقدين الآخر في شيء من التصرفات، مثلا يؤجر عليه المحل فتحة مثلا دكان، يقول بشرط إنك ما تفتح فيه مخبز ولا مطعم ونحو ذلك. الأصل إن المستأجر إذا استأجر العقار أو المكان أنه يملك ماذا؟ المنفعة وله حق التصرف فيها، لكن هنا المؤجر شرط عليه ماذا؟ شروط قيدية، منع، قال ما تفعل كذا لا تؤجر على مخبز يخرب المكان، ولا تؤجر على مطعم، ولا تؤجر مثلا على كذا يقيد فيها. فما حكم هذا الشرط؟ بعض أهل العلم وهم جمهور أهل العلم على منع هذا النوع من الشروط، ويقولون إن الأصل هو عدم تقييد العاقد سواء بائع أو مشتري أو مؤجر أو مستأجر. والقول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية هو صحة هذه الشروط، ما دام هذا الشرط يخالف بعض مقتضيات العقد ولا يخالف ماذا؟ ها؟ المقصود منه، لأنه إذا وسع دائرة المنع بحيث أنه قال لا تنتفع ولا تفعل ولا تفعل، هنا أصبح شرطا منافيا للمقصود فهذا الذي يمنع. لكن إذا ضيق يعني منعه من بعض الأشياء التي بالفعل له فيها مصلحة في منعه منها، فالأظهر والله أعلم هو جواز ذلك. وهذا يحصل الآن كثير في العقارات التجارية، تجد أن المؤجر يشترط على المستأجر ماذا؟ بعض الشروط. أحيانا المستأجر هو الذي يشترط، وهذا يحصل في المولات والأسواق التجارية، تجد أنه مستأجر يستأجر في مول في السواق هذا المجمع التجاري، ويشترط المستأجر على المؤجر، يقول أنا أستأجر منك بشرط ما تؤجر على منافس لي. إذا كان هذا له صنعة مثلا معروف في السوق مثلا منافسين، فيقول ما تؤجر، هذا في الغالب البنوك تشترط هذا، يأتي بنك يستأجر مثلا في سوق، فيقول متى يفتح بنك، ما تؤجر على بنك آخر، ما حكم هذا الشرط؟ بعض أهل العلم يفسد هذا الشرط، هذا الذي أظهر هو صحته ما دام أن هذا الشرط لا يخل بالمقصود من العقد. في البيع كذلك يرد مثل هذا الشرط، أن يبيع السلعة ويشترط البائع على المشتري شروطا، كان يقول أبيعك هذه السلعة بشرط ألا تبيعها، أو إذا أردت أن تبيعها أن أشتريها منك، كان يكون بجانب بيتك أرض ما تريد أي أحد يسكنها، فجاء زميل عزيز عليك وطلب شراءها منك فتبيع هذه الأرض، تقول أنا أبيعك الأرض هذه بس بشرط، ولكن بشرط أنك إذا أردت تبيعها تبيعها علي فقط، ما تبيعها على شخص ثاني، أنا ما أريد أن يسكن بجانبي أحد. فهذا اختلف فيه أهل العلم هذا الشرط، والأظهر والله أعلم والاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو صحة هذه الشروط له غرض صحيح في ذلك. وأيضا قد يشترط عليه ألا يؤجرها، ممكن تبيع على شخص عمارة بجنبك تقول أنا أبيعها بشرط أنك تسكنها، أما أن تؤجرها فلا. فمثل هذه الشروط صحيحة. في إجارة العقارات إجارة الدور أحيانا يشترط المؤجر على المستأجر، يقول أنا أؤجرك البيت أو الشقة أو الدور، لكن بشرط يعني تسكن فيها أنت وعائلتك بهذا العدد، إذا زاد العدد مثلا عن 7 أو 8 فيكون لي حق هذا الفسخ، لأنه يعرف أنه إذا كل ما زاد العدد شيء بتأثر إيش العقار سيتأثر بجنون. فمثل هذا الشرط شرط صحيح. أو يقول ما تسكن فيها إلا زوجة واحدة، ما تجيب تبدأ كل سنة تزوجين لك مرة ومنزلها في الدور عندي، وما شاء الله تصير الدور هذا مجمع ما شاء الله زوجات وأبناء، لأن هذا يسرع من استهلاك العقار. هل هذا الشرط صحيح؟ ممكن بعض الناس يقول اشتخلك أنت بزوجاتي، صحيح هو اشتخل بزوجاته، هو مو بقال له تزوج أو لا تزوج، لكن يحق له أن يشترط عليه في السكنة في العقار الذي يملكه. نعم. أيضا من الشروط الصحيحة الشروط الجزائية، الشرط الجزائي، كأن يشترط عليه أنه إن أخل بالعقد في تنفيذ العقد في مدة معينة فيتحمل شرطا جزائيا، وهذا يكون في عقود المقاولات في الغالب، ويكون في عقود إجارة الأعمال، في إجارة في عقود المقاولات أو الاستصناع، وفي إجارة الأعمال كأن في عقود المقاولات كأن يتفق رب المال مع المقاول أو الصانع على أنه على أن العوض الذي يستحقه كذا، وإذا تأخر في تنفيذ المشروع فيدفع المقاول شرطا جزائيا بنسبة من مبلغ المقاولة أو بمبلغ مقطوع. وأحيانا يكون في إجارة الأعمال كان يتفق مثلا مع عامل سباك كهربائي فني على أن ينفذ العمل خلال مدة معينة، وإذا تأخر في التنفيذ فإنه يدفع شرطا جزائيا. فما حكم هذا الشرط الجزائي؟ نقول الشروط الجزائية يفرق فيها ما بين الشروط التي تكون على عمل كالمقاولة وإجارة الأعمال، والشروط التي تكون على التزامات نقدية على مال. فالأول جائز ويسمى شرطا جزائيا، والثاني محرم ويسمى أو اصطلح على تسميته بغرامة التأخير. فالأول مثل ما قلنا في المقاولة، في عقد المقاولة وفي إجارة الأعمال، يعني يكون الشرط الجزائي مرتبط على تنفيذ، مرتبط بتنفيذ عمل. والنوع الثاني مثل غرامة التأخير اللي يكون مرتبط بالتزام نقدي، كأن يبيعه السلعة بالتقسيط على أنه إن تأخر عن سداد قسط من الأقساط فيدفع تعويض نسبة من المبلغ المتأخر أو مبلغا مقطوعا. فهذا ما حكمه؟ لا يجوز، لأن هذا النوع هو شرط، هو غرامة عن التأخر في السداد، وليس في الحقيقة شرطا. هو وإن كان يدخل في مفهوم الشرط الجزائي بالمعنى العام، لكنه هو لأنه مرتبط بالتزام نقدي بسداد دفعات نقدية فهو محرم ولا يجوز. والآن لو قلت، طرحت سؤالا، لو أن شركة الاتصالات وضعت هذا الشرط على أن المستهلك إذا لم يسدد فاتورة الاتصالات فإنه يدفع غرامة 50 ريال زيادة عن الفاتورة، فما حكم هذا الشرط؟ من أي النوعين؟ هل هو من إجارة الأعمال أو الاستصناع، أم أنه من الالتزام النقدي الذي يدخل في غرامة التأخير؟ هذا من النوع الثاني، لأنه في الحقيقة الفواتير الكهرباء هذه، عفوا، فواتير الاتصالات ومثلها أيضا فواتير الكهرباء ومثلها فواتير المياه، لا يجوز فيها مثل وضع مثل هذا الشرط. وأيضا الإجارة، في عقد الإجارة لو أن المؤجر اشترط هذا الشرط على المستأجر، فهل يصح مثل هذا الشرط على أنه إن تأخر في سداد الأجرة فإنه يدفع غرامة أو يدفع شرطا جزائيا؟ فهذا أيضا لا يصح، لأن المستأجر ماذا؟ ملتزم بدفعات نقدية وليس ملتزما بعمل. ففي الإجارة يفرق ما بين إجارة الأعيان، تؤجر عقار أو تؤجر سيارة أو تؤجر معدات وتشترط شرطا جزائيا على المستأجر فهذا لا يجوز، أو إجارة الأعمال كان يستأجر عامل لينفذ عمل فهنا يجوز وضع الشرط الجزائي، لأن التأخير في تنفيذ عمل وليس في التزام بدين في الذمة. وأما ساهر فساهر هذا ليس من الدين أصلا، لا يدخل في باب المداينات، لأن هذا من باب التعزيرات. دائما نفرق ما بين التعزيرات، باب التعزيرات وباب المداينات. ما الفرق بينهما؟ باب التعزير، التعزير يسقط بموت الشخص الذي في ذمته، يسقط بموته ولا يتعلق بتركته، ولا يحق للجهة التي فرضت هذا التعزير، إدارة المرور أو أي جهة مثلا صار فيها مخالفة على شخص، لا يحق لها الرجوع على إيش؟ تركته، ولا تنافس ماذا؟ الورثة في التركة حتى لو كان عليه مبالغ طائلة. هذا التأصيل الشرعي للتعزير، التعزير ليس دينا في ذمة الشخص، وإنما هو حق مالي واجب يفرضه ولي الأمر جزاء مخالفة أو وقوع في خطأ يستحق عليه العقوبة شرعا، بخلاف الدين. الدين يثبت في الذمة وينتقل إلى التركة ويكون فيه الدائن أسوة الغرماء ويسبق الورثة في الاستحقاق. فلا نطبق قاعدة الجزاءات والتعازير على قاعدة ماذا؟ الديون. ومثل أيضا لو أن جهة من الجهات فرضت جزاء على أنه إذا تأخر عن إصدار الرخصة عن وقت معين فيدفع عقوبة تعزيرية مثلا 100 ريال، إذا تجاوزت سنة فيدفع عقوبة تعزيرية 300 ريال، فهذه ليست من المداينات. إذن هذا ما يتعلق بالشروط في العقود، وبه نكون قد انهينا الحديث عن قاعدة الشروط في العقود. ونلخصها بشكل سريع، عرفنا مفهوم الشرط في العقد وأنه إلزام أحد العاقدين الآخر بما له فيه غرض صحيح أو بما له فيه منفعة، والفرق ما بين الشروط في العقود وشروط العقود. الآن القاعدة العامة في الشروط في العقود هي أن الأصل في العقود هو الصحة واللزوم، ويستثنى من ذلك نوعين من الشروط: الشروط المخالفة للشرع والشروط المخالفة لمقصود العقد، وما عدا ذلك من الشروط فهي على الأصل الشرعي وهو كونها صحيحة ولازمة. ومن أمثلتها الشروط: أولا الشروط الموافقة لمقتضى العقد، والشروط التوثيقية، والشروط الوصفية، والشروط المخالفة لبعض ما يقتضيه العقد ولا تخالف المقصود منه، والشروط ماذا؟ الجزائية، والشروط الجزائية. طبعا هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة شرعية أخرى، وهي قاعدة القبض في الشريعة. القبض في العقود وما أثره. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل شرعي نهى عليه الصلاة والسلام، وحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن، نهى عن ربح ما لم يضمن. فالذي لم ينتقل إلى ضمان المالك ليس له أن يربح فيه وإن ملكه. فالقبض أمر زائد على العقد نفسه، فالعقد يتم وإن لم يكن معه، وإن لم يقترن به القبض، لأن العقد يكون بالإيجاب والقبول، ولكن القبض يتحقق به أمر زائد على العقد. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا اشترى سيارة من المعرض فقال البائع: بعتك السيارة 100,000، وقال المشتري: قبلت، ثم تفرقا ولم يستلمها المشتري ولم يحررا وثيقة أو عقد بينهما، فمن مالك السيارة؟ البائع ولا المشتري؟ المالك من هو؟ المالك هو المشتري، لأن السلعة تنتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري بأي شيء؟ بالعقد، بالإيجاب والقبول. وما أكثر النزاعات بين الناس في هذه القضية، أحياناً يبيع ويشتري باللفظ ثم ينصرف ويريد أن يأخذ السيارة بعد ذلك، يقول: ما كتبنا شيء. قضية الكتابة هذه أو استلام السيارة لا يتوقف عليها نفاذ العقد وصحته. فالعقد يكون، احنا أخذنا قبل قليل شروط العقد ولا لا؟ كم هي شروط العقد؟ 7. هل تحققت هذه الشروط في المثال الذي ذكرناه؟ بالرضا، تم بالرضا بينهما، الإجابة والقبول، والأهلية، والملك، البائع يملك، والسيارة مباحة النفع لباح، والعلم بالسلعة، والعلم بالثمن، والقدرة على التسليم، السيارة موجودة لكنه ما استلمها إلى الآن، فالشروط صحيحة. إذن تم العقد وانتقل الملك من البائع إلى المشتري. ما أثر القبض؟ القبض مؤثر في العقود في أمرين. القبض مؤثر في العقود في أمرين. الأمر الأول انتقال الضمان، انتقال الضمان، ولاحظوا انتقال الضمان وليس انتقال ماذا؟ الملك، لأن الملك ينتقل بأي شيء؟ بالإيجاب والقبول، بالعقد. لكن القبض يؤثر أولا في انتقال الضمان، فضمان هلاك العين المبيعة لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بأي شيء؟ بالقبض، بعد تحقق القبض. فلو قال بعتك السيارة وقال قبلت، بعتك السيارة بمئة وقال قبلت، انتقل الملك من البائع إلى المشتري، لكن ما زالت في ضمان من؟ البائع. فلو هلكت بغير تعد من أي منهما، مثلا ببرد نزل من السماء أو سرقة مثلا مع أنها موضوعة في حرز مثلا، قبل أن يتمكن المشتري من قبضها فتضمن، فيكون هلاكها على من؟ على البائع. متى ينتقل الضمان؟ ينتقل الضمان بالقبض، ينتقل الضمان بالقبض، بقبض البائع، بقبض المشتري للسلعة. فهنا إذا قبضها فقد انتقل الضمان إليه. نعم، الآن سنبين المفهوم بالضمان. الأمر الثاني الذي يستفاد منه الذي يترتب على القبض هو صحة تصرف المشتري في السلعة. فالمشتري وإن ملك السلعة بالبيع بالعقد لا يصح له ولا يجوز شرعا أن يتصرف في السلعة بعقد معاوضة آخر بالبيع ونحوه قبل أن يقبض. فلو اشترى السيارة كما في المثال السابق ولم يقبضها فليس للمشتري أن يبيعها قبل القبض، فلا يصح، لأن نقصد التصرف هنا التصرف الناقل للملكية، أن يتصرف فيها مثلا ببيع أو عقد سلم أو نحو ذلك، أو نحو ذلك من العقود. والدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وجاء في الحديث المتفق عليه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، أي يقبض الطعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأحسب كل شيء مثل الطعام. فيمنع المشتري من التصرف في العين التي اشتراها قبل أن يقبضها. إذن هذه فائدة القبض في العقود، انتقال الضمان، والأمر الثاني صحة التصرف، جواز تصرف المشتري في العين التي اشتراها. ما المراد بالقبض؟ القبض في الشريعة نوعان، قبض حكمي وقبض حقيقي. نبدأ أولا بالقبض الحقيقي لأنه الأسهل فهما والأقوى في القبض. القبض الحكمي القبض الحقيقي هو القبض الحيازي، القبض الحيازي أن يقبض السلعة على وجه تكون يده عليها. فمثلا في السيارات إذا استلم السيارة وأصبحت في مستودعات المشتري فقد قبضها قبضا ماذا؟ حكمي حقيقيا، قبضا حقيقيا. في مثل الجواهر والمنقولات مثلا قبضها يكون بتناولها باليد، فهذا هو القبض الحقيقي. النوع الثاني من القبض هو القبض الحكمي، ويقصد بالقبض الحكمي التمكين أو التخلية بين المشتري وبين السلعة وتمكينه من التصرف فيها. ولا يصح القبض الحكمي إلا إذا كانت السلعة ماذا؟ معينة. أما إذا كانت غير معينة اللي يسميها أهل العلم الموصوفة في الذمة فلا يرد القبض الحكمي. القبض الحكمي إنما يكون في الأشياء التي تتعين، بمعنى أنه لا تنطبق في الكون إلا على سلعة واحدة يعرفها البائع والمشتري، فهذه تسمى السلعة معينة، فهذه يصح فيها القبض الحكمي. فمتى خلى البائع بين المشتري والسلعة وهذه السلعة معينة ومكنه من التصرف فيها فقد تم القبض الحكمي، قد تم القبض الحكمي. فترتب الأثران اللذان بيناهما قبل قليل. ينتقل الضمان إلى المشتري بالتخلية والتمكين من التصرف، ويصح له التصرف في السلعة. وهذا أدق من أن يقال إن التصرف في السلعة أو ضمانها ينتقل بالتمكن من التصرف، لا، هو قبض. التمكن من التصرف هو في الحقيقة قبض حكمي في السلع المعينة، في السلع المعينة. فعلى سبيل المثال، في مثال السيارة الذي قبل قليل، لو أن صاحب المعرض قال للمشتري السيارة الآن بإمكانك تأخذها، قال المشتري لا، أنا بجي بكرة أستلمها، لن أستلمها هذا اليوم، سأستلمها غدا لأن عندي ارتباطات اليوم وعزيمة وضيوف، أبوجب الضيوف من بكرة أبجي أستلمها. بالليل مثلا جاء برد وضرب السيارة وأتلفها، أو سرقت السيارة وهي في حرزها، فالضمان على من؟ على المشتري، ما دام أنها عينت له السيارة أنها لك، ومكنه البائع من قبضها فلم يقبض هو باختياره، ففي هذه الحال الضمان على المشتري، الضمان لأنه قبضها قبضا حكميا، قبضها قبضا حكميا. في السيارات يكون القبض الحكمي بتعيين السلعة للمشتري مع تمكينه من التصرف فيها، بتسليمه المفتاح، بتسليمه الوثيقة اللي يسمونها بالاستمارة، لا، البطاقة الجمركية، البطاقة الجمركية ونحو ذلك، كل هذه تفيد القبض الحكمي. في الأسهم الآن، لأن تتم مبايعة الأسهم، بيع الشراء بأي شيء يكون قبضها بدخولها في محفظة المشتري، فإذا دخل في محفظة المشتري فقد قبضها. في النقود الآن، قبض النقود بأي شيء يكون؟ بقيدها في الحساب. إذا قيدت في الحساب، يأتي الشخص، أنا مثلا أحمل بطاقة وأشتري من التاجر بالبطاقة، بطاقة الصراف، فمتى ما مرت البطاقة على الجهاز وقيد لصالح التاجر المبلغ، فهذا يعد قبضا ماذا؟ للنقود، وهو قبض معتبر شرعا. وهكذا في بقية السلع، والمرجع في القبض إلى العرف، إلى عرف الناس، وهذا يختلف باختلاف السلع، يختلف باختلاف الأزمان والتجار وطبيعة معاملاتهم. الأراضي القبض قبضها يكون بالتخلية مع التمكين من التصرف. قضية التوثيق في كتابة العدل هذا متمم للقبض وليس هو أصل القبض. فلو أن البائع سلم المشتري مفاتيح الدار، سلمه مفاتيح الدار وخلى بينه وبينها، ففي هذه الحال يجوز له المشتري، أولا انتقل الضمان إليه، والأمر الثاني يجوز له أن يبيعها حتى ولو لم تفرغ باسمه. وأما قضية الإفراغ فهذا هو تمام القبض الذي حصل، وهو القبض الحقيقي. وأما القبض الحكمي فيكون بالتخلية مع التمكين من التصرف. إذن هذا ما يتعلق بالقبض وضوابطه وأثره. إذن قبل أن ننتقل للقاعدة التي تليها، ما يتعلق بالقبض وأثره في الشريعة، نقول القبض هو أمر زائد عن العقد وليس هو العقد، ويترتب على القبض أثران. الأمر الأول انتقال الضمان من البائع إلى المشتري، والأمر الثاني صحة تصرف المشتري في السلعة التي اشتراها. والقبض على نوعين: قبض حقيقي بالحيازة ووضع اليد، وقبض حكمي بأي شيء؟ بالتخلية مع التمكين من التصرف، لا بد من وضع، بشرط أن تكون السلعة ماذا؟ معينة. أما إذا كانت موصوفة لا يري، لا يتصور في الموصوف أن يكون أن يكون قبضه بالتخلية. الموصوف ما هو؟ ما الفرق ما بين المعين والموصوف؟ المعين أن يبيع سلعة لا تنطبق في الوجود إلا على شيء واحد، قل بعتك هذا الجهاز، هذا معين ولا موصوف؟ معين. لكن موصوف مثلا قل بعتك جهاز آيفون 6 موديل جديد يعطيه مواصفاته، ممكن هذا الوصف ينطبق على 20,000 30,000 100,000 جهاز موجود في العالم، أي واحد أنا أجيبه أحضره تنطبق عليه هذه المواصفات. فهنا لا يمكن أن أقول أنا خليت بينك، لفرض أني صاحب محلات جوالات، صاحب محلات جوالات، وقلت للمشتري بعتك جهاز آيفون بهذه المواصفات، طيب تستلمه اليوم، اليوم قال لا أستلمه منك غدا، ثم بالليل مثلا سرق المحل، الضمان على من؟ على البائع هنا، مع أنه مكن المشتري من القبض. لماذا؟ لأن المعقود عليه ماذا؟ موصوف وليس معينا. أيها، أو احترق جزء من المحل، كيف نعرف أن هذا معين أو موصوف؟ لو احترق جزء من المحل كل واحد سيدعي، سيقول المشتري الذي احترق الجزء الذي ليس جهازي في الجزء الذي لم يحترق من المحل، والبائع يقول لا جهازك في الجزء الذي احترق من المحل، مما يدل على أن المعقود عليه ماذا؟ موصوف وليس معينا. فلا يرد، لا ترد التخلية أو القبض الحكمي في الموصوفات، وإنما تكون في المعينات. ننتقل إلى قاعدة أخرى من قواعد الشريعة، وهي أسباب التحريم في المعاملات. فقد سبق معنا أن الأصل في البيوع هو الحل، لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ودائرة المنع أو التحريم في العقود ضيقة، وهذا من سعة الشريعة وسماحتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، أن المحرمات في العقود محصورة في عقود محدودة. فالمحرمات في العقود ترجع إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول الظلم، والسبب الثاني الغرر، والسبب الثالث الربا. فنبين أحكام هذه الأسباب الثلاثة، لأننا إذا عرفنا دائرة المنع فما عداه جائز. أولا الظلم، فالظلم في المعاملات محرم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمتى اشتملت المعاملة على ظلم من أحد العاقدين للآخر فما حكم المعاملة؟ يأثم الظالم، لكن من حيث الصحة والفساد، هذا الذي يهم دائما في القضاء، هل المعاملة صحيحة ولا فاسدة؟ لا، ما تكون صحيحة ولا، نقول إذا اشتملت على ظلم فيكون لمن وقع عليه الظلم ماذا؟ الخيار، قد يقول أنا أقبل بالمعاملة حتى ولو فيها ظلم فتمضى له، ما نقول فاسدة، لا، لأنك إذا قلت فاسدة معناه أنه يلزم ماذا؟ يلزم الفسخ، وهذا بخلاف ما سيأتي من أسباب الآن، سبب الغرر ولا الربا، لا، يترتب على المعاملة الفساد، أما الظلم لا، ما يترتب عليه الفساد، يثبت لمن وقع عليه الضرر أو الظلم ماذا؟ خيار الفسخ، يكون له خيار الفسخ. والظلم في المعاملات يرد في صور كثيرة نشير إلى شيء منها. فمن الظلم أولا التدليس، وجود تدليس في المعاملة، والتدليس هو إظهار السلعة بأحسن مما هي عليه، قد لا يكون في السلعة عيب لكن يظهرها البائع بأحسن مما هي عليه، فهذا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من غش فليس منا. ومن صور التدليس الآن في المعاملات المعاصرة أن يلمع السيارة مثلا عند البيع بحيث يظهر لها بريق فيغتر بها المشتري، قد لا يكون فيها صدمات أو خدوش، لكن تلميعها عند البيع هذا يظهرها بأحسن مما هي عليه. أن يغير عداد السيارة فيظهره بأقل من الرقم الحقيقي، هذا ليس إخفاء لعيب وإنما إظهار للسلعة بأحسن مما هي عليه، فهذا يثبت فيه الخيار للمشتري. أن الآن من أكثر الأشياء شيوعاً في المعاملات وصف السلعة بأحسن مما هي عليه. هذا شغل من؟ الدعايات، مسوقين. هذه الصناعة الآن صارت يقول أكثر الناس شطارة في التسويق وأكثرهم تضليلا للمستهلكين، إن يخلي المستهلك يأكل يشتري من دون ما يفكر. فهذا في الحقيقة كثير من هذه الدعايات هي نوع من التدليس، عندما يقول مثلا السلعة الأقوى الأفضل في السوق الأكثر جدارة. طيب أكثر جدارة معناه أنه فيه قياس بالفعل قسط على أنها هي الأقوى في السوق. أحيانا قالها على سبيل ماذا؟ الدعاية. لو تذهب مثلا لجهة هيئة مواصفات ومقاييس تقول بالفعل هل هذه السيارة أو هذه السلعة بالفعل هي الأقوى، يقولك لا مبي الأقوى. إذن هو ضلل الناس بمثل هذه الدعايات. أيضا من الصور الكثيرة إظهار السلعة المقلدة على أنها سلعة أصلية، لأن السلعة أصلية تعطيك السلعة مكتوب made in مثلا جابان ولا جيرماني ولا غيره، وهي تلقاها مصنعة في الصين وهي تحمل نفس الماركة أو العلامة التجارية. فهذا نوع من التدليس، ويقول ما فيها عيب. صحيح ما فيها عيب، لكنك أظهرتها بأحسن مما هي عليه، فيثبت للمشتري ماذا؟ الخيار. وقليل من الناس من يفعل مثل هذا الخيار. خيار التدليس هذا ثابت في الشريعة، ويحق للمشتري أن يطالب بالفسخ أو الإمضاء العقد. هل يثبت له الأرش؟ الفرق ما بين قيمة الصحة قيمة السلعة بدون التدريس وبه، لا، لا يثبت له الفرق في ذلك، وإنما يكون له حق الفسخ فقط. إذا تراضوا فهذا الأمر لهم، مثل ما قلنا احنا هو ليس العقد فاسدا، هو خيار. فإذا رضي المشتري بالسلعة بحالها فالأمر له، لكن إذا علم اكتشف أن هذه السلعة مقلدة وليست أصلية، أو أنها ليست على حسب ما قيل في الدعاية أو التسويق الذي سوقت به، فيحق له ماذا؟ الفسخ في ذلك. إذن هذا خيار التدليس. نعم، لا، هذا شيء ثاني. إلى الآن خيار التدليس هذا في بإظهار السلعة بأحسن مما هي عليه. النوع الثاني، في نوع ثاني، الغبن في العقد. الغبن في العقد بمعنى أن يبيع السلعة بزيادة فاحشة عما هي عليه في السوق، أو يشتريها بثمن أقل بقيمة فاحشة عما هي عليه في السوق، لأن قد يثبت للبائع وقد يثبت للمشتري، قد يثبت للبائع وقد يثبت للمشتري. فخيار الغبن أيضا هذا محرم في الشريعة من حيث الأصل، ويترتب عليه ثبوت الخيار لمن وقع عليه الضرر سواء البائع أو المشتري، بدليل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة أو لا غبن. والغبن إنما يثبت للمغبون بشرطين. الشرط الأول أن يكون جاهلا بسعر السوق، أن يكون المغبون جاهلا بسعر السوق. فإما إن كان عالما بسعر السوق ورضي بالغبن فهذا لا يثبت له الخيار فيه، ويعرف أن سعرها في السوق بمئة واشتراها من البائع بمئتين مثلا، فهذا لا يثبت له خيار الغبن. والشرط الثاني أن تكون الزيادة أو النقص فاحشة عما عليه في السوق، ولا يقدر ذلك بنسبة معينة، لأن هذه النسبة الزيادة أو الفرق هذا يختلف اختلاف السلع والأسواق. أحيانا بعض السلع تكون الزيادة فيها مثلا بنسبة 5% فقط أو 10% تكون زيادة فاحشة، مثل سوق التمويل مثلا الآن تعتبر في كأعراف دولية إن مثل هذه الزيادة تعتبر فاحشة. وبعض السلع قد تصل الزيادة إلى 100% ومع ذلك لا تعد فاحشة، مثل مثلا سوق التجزئة للبضائع الصغيرة، مثلا لعب الأطفال الصغيرة ممكن يشتريها بريال صاحب الدكان ويبيعها بريالين، كم ربح فيها؟ 100%. هل تعتبر هذه فاحشة؟ ما تعتبر هذه فاحشة، لأن جرى العرف بمثلها، جرى العرف بمثلها. فليس هناك نسبة مقدرة. وتعرفون عروة بن الجعد رضي الله عنه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شاة بدينار، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، كم ربح؟ 100%، ربح 100%، ولا يعد ذلك غبنا. إذن هذان شرطان لتحقق الغبن في العقود. قد يكون الغبن بعلم المشتري، بعلم البائع بأمر في السلعة يخفيه عن المشتري، أو علم أحدهما، أو علم المشتري بذلك لا يعلمه البائع. فمثلا أن يعلم البائع مثلا أن في السلعة عيبا ينقص من قيمتها فيبيعها بسعرها المعتاد في السوق بدون هذا العيب، فهذا يعد من الغبن، يعد من الغبن. وقد يكون العكس، أن المشتري يعلم بميزة في السلعة لا يعلم عنها البائع تزيد من قيمتها، فهذا يكون أيضا من الغبن. كيف ذلك؟ موظف مثلا في البلدية ولا في وزارة النقل، ولا في يعرف إن في طريق بيمر من هذه المنطقة بشق الأراضي هذه وترتفع قيمة الأراضي، فقبل أن يعتمد المشروع ويعلن عنه يذهب ويشتري أرض في المنطقة. لو علم البائع بمثل ما علم به المشتري لما قبل أن يبيع بذلك الثمن، فهذا يعد غبنا على من؟ على المشتري ولا على البائع؟ غبن على البائع، غبن على البائع. وما أكثر ذلك الآن في سوق الأسهم، تجده في سوق الأسهم، تجد أشخاص معروفين في الشركة أو له أقارب في الشركة يعرف عن بعض المعلومات الداخلية التي في الشركة قد تكون إيجابية ترفع من قيمة السهم، فيذهب ماذا؟ ويشتري قبل أن تعلن عنها، يعلن عنها هذه المعلومات. لو علم البائع بمثل ما علم به ذلك المشتري لما رضي بالبيع. وقد يكون العكس، يعلم بمعلومات سلبية عن الأسهم فيذهب إذا كان يملك هذه الأسهم ويبيعها قبل الإعلان، وهذا أيضا من الغبن الذي جاءت الشريعة بفرض الخيار فيه. أيضا هذا إذا أخذنا من صور الظلم التدليس والغبن. الثالث إخفاء العيوب في السلعة، فإذا كان في السلعة عيب فيجب على البائع أن يخبر المشتري بذلك العيب، فإذا لم يخبره به فيثبت للمشتري خيار العيب، إلا أن يكون البائع قد أبرأه من، قد اشترط البراءة من العيوب. فإذا كان البائع قد اشترط البراءة من العيوب وقبل المشتري بذلك، فيبرأ البائع ما لم يكن البائع قد علم بالعيب وكتمه، كما هو الحاصل كثيرا في المزادات، في مزادات السيارات وغيرها، قد يكون البائع يعلم بالعيب فيقول للمشتري أبيعها حديد على كفرات وتبرئني من العيوب، يقول المشتري أبرئك من العيوب، فهنا لا يبرأ إذا كان يعلم بذلك العيب. أما إذا كان يجهل ذلك العيب واشترط البراءة فيصح شرط البراءة في هذه الحال، ويثبت في العيب خيار الخيار ما بين إمضاء العقد وفسقه، ولا يثبت به الخيار إلا إذا كان المشتري يجهل العيب وكان ذلك العيب قديما وخفيا. أما لو كان المشتري يعلم بالعيب فلا يثبت له الخيار، أو كان العيب حادث بعد العقد فلا يثبت به الخيار، أو كان العيب ظاهرا السيارة مصدومة أمامه وهو يراها وقبل بشرائها، هنا لا يحق له ماذا؟ المطالبة بخيار العيب، لأن هذا العيب ظاهر. الأخير من صور الظلم في العقود بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتفق عليه، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وصورة ذلك أن يبيع سلعة على أخيه بأكثر، على بيع أخيه بأكثر مما طلب، أن يبيع سلعة على بيع على أخيه بأقل مما عرضها به، أو يشتري بأكثر مما طلبها به المشتري. وبيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه إنما يحرم بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك بعد ركون أحدهما إلى الآخر، أما إذا كان في مرحلة المفاوضة والمساومة فلا يدخل في النهي. والشرط الثاني ألا يكون ذلك في المزاد في النداء. أما في النداء في المزادات فهذه من طبيعتها المزادات أن كل واحد يزيد في السعر، فكما يجوز في المزادات يجوز أيضا في المناقصات. إذا كانت الجهة تطلب الأقل سعرا فهذا لا يدخل في شراء الرجل على شراء أخيه. بهذا نكون قد أنهينا صور الظلم في المعاملات، ونتوقف الآن ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى في الحديث عن السبب الثاني والسبب الثالث من أسباب التحريم في المعاملات، وهما الغرر والربا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنجعل الأسئلة إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس الثاني، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال الحديث عن القواعد والضوابط المتعلقة بالمعاملات المالية. وكنا قد تحدثنا قبل الصلاة عن أسباب تحريم المعاملات وأنها ثلاثة: الظلم والغرر والربا. وتحدثنا عن الظلم وصوره، ثم ننتقل للحديث عن السببين الآخرين وهما الغرر والربا. أما الغرر فهو اسم مصدر من التغرير، وفي الاصطلاح الشرعي الغرر هو البيع مجهول العاقبة، والمراد بذلك أن يكون في العقد جهالة تؤثر فيه. والجهالة في العقد قد تكون بجهالة في المبيع السلعة، وقد تكون بجهالة في الثمن، وقد تكون بجهالة في الأجل ونحو ذلك. فمن الجهالة في المبيع أن يبيعه واحدا من أشياء من غير تعيين، كان يقول بعتك أحد هذه الأشياء بمئة وهي مختلفة القيمة، كان يقول خذ واحدة من هذه الشياة مثلا بمئة وهي متفاوتة كبرا وصغرا وجودة وهزلا. وقد تكون بجهالة في صفات المبيع، كان يبيعه سلعة غائبة عن المجلس دون أن يصفها وصفا منضبطا. وقد تكون الجهالة بعدم تملك البائع للسلعة، لكون البائع لا يملك السلعة، فهذا يدخل في صور الغرر. أو عدم قدرته على التسليم، كأن يبيع مثلا ما يسمى بإمكانه بحق صدر له مثلا من الدولة ولم يستطع استخلاصه فيبيع هذا الحق على غيره، فهذا غير مقدور على تسليمه، ولذلك يباع بثمن أقل من قيمته لو كان مقدورا على تسليمه، فيدخل المشتري في المخاطرة، قد يغنم وقد يغرم. والجهالة في الثمن قد تكون بعدم تحديد الثمن في العقد، أو بكون أجل الثمن غير محدد، أو بكون الثمن مترددا ما بين عدة احتمالات، فهذه كلها من صور الغرر. ونلحظ في هذه الصور أن الجهالة فيها تدخل العاقدين في غنم أو غرم، وغنم أحدهما يكون غرما على الآخر، ففيها نوع مخاطرة، ولذا يجعل أهل العلم الغرر من صور الميسر الذي نهى الله تعالى عنه في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر من صوره القمار المحرم، وهو أن يدخل في مغالبة أي مسابقة بعوض، قد يغنم ويأخذ ما دفعه من عوض وزيادة، وقد يغرم فيخسر العوض الذي دفعه. والغرر كذلك، فإن العاقد يدفع العوض على أمر احتمالي، قد يكسب ذلك الأمر فيكون غانما لأنه دفع عوضا أقل لشيء أعلى قيمة، وقد يخسر ذلك الأمر المحتمل فيكون قد خسر ذلك العوض. إذن الغرر له صلة بالقمار أو المقامرة، لكن أهل العلم يطلقون المقامرة في الألعاب والمغالبات، فيقال لعب قمارا، وأما الغرر فيطلق عادة على المعاوضات فيقال باع غررا. إذن لعب قمارا وباع غرر، وكلاهما مبناه على الجهالة وعلى الخطر، لكن ليس كل خطر في الشريعة محرما. وهنا قاعدة مهمة، المخاطرة في الشريعة نوعان، مخاطرة جائزة ومخاطرة محرمة. أما المخاطرة المحرمة فهي التي يكون فيها جهالة في ركن من أركان العقد، في المعقود عليه السلعة أو في الثمن أو في الأجل ونحو ذلك مما يؤثر في العقد، فهذه محرمة التي هي الغرر. وأما المخاطرة الجائزة فهي أن يدخل في عقد معلوم الأركان لكن يجهل هل يربح فيه بعد ذلك أو لا، كان يشتري سلعة بثمن معلوم لكنه يجهل هل يستطيع أن يبيعها بمثل ثمنها أو بأعلى أو ربما بخسارة، فهذه المخاطرة هي من التجارة التي أباحها الله تعالى، بل إن أي تجارة لا تكاد تخلو من قدر من المخاطرة. وعادة أرباب الأموال والاقتصاديون يقولون الربح يتناسب تناسبا طرديا مع المخاطرة، فكلما دخل التاجر في تجارة فيها مخاطرة أعلى ففي العادة يكون الربح منها أعلى، وهذا طبيعي، هذه سنة الله تعالى الكونية، لأن الأشياء التي تكون مأمونة المخاطر الناس عادة ما لا يغامرون فيها، وبالتالي يكون الربح فيها أقل، فهذا ليس مسوغا لتحريم معاملة لكون لتضمنها لشيء من المخاطرة. فمثلا الذي ينقل البضائع في منطقة مثلا حروب قد دخل في مخاطرة عالية، لكن لا نقول إن صنيعه محرم، مع أنه قد تأتي مثلا طلقة أو يستهدف برمية فتروح تبيد كل تجارته، لكن ليس ذلك سببا من أسباب التحريم، ولو عد هذا من الغرر المحرم. إذن عرفنا المخاطرة وأنواعها وعلاقتها بالغرر، فالمخاطرة قد تكون من الغرر المحرم وقد تكون من المخاطرة الجائزة. الغرر وهو البيع مجهول العاقبة محرم في الكتاب بتحريم الله تعالى الميسر، وبالسنة بما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وبإجماع الأمة. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة تنهى عن صور متعددة من الغرر نستطيع أن نقيس ونبني عليها معاملات معاصرة كثيرة. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ما المراد بيع الحصات؟ يقول الرجل للرجل: خذ هذه الحصات وارمها في هذه الأرض، فإلى أي حد وصلت الرمية أو الحصات فهذه قطعة الأرض هذه لك بألف درهم مثلا. قد تكون الرمية قوية فيكون المشتري غانما والبائع غارما، وقد تكون الرمية ضعيفة فيكون العكس. ومما ورد النهي عنه بيع الملامسة والمنابذة، أن يقول مثلا: ضع يدك على أي ثوب وهو ملتفت، ضع يدك على أي ثوب فعلى أي ثوب وقعت يدك فهو لك بعشرة دراهم. ممكن تقع يده على ثوب نفيس غالي، وقد تقع يده على ثوب رخيص، فالعقد دائر بين الغنمي والغرم. أو المنابذة، أن يقول: انبذ حصات أو انبذ شيئا فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأنها معدومة مجهولة العاقبة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، كانوا يتبايعون ولد ولد الناقة، مع أن الناقة ما يدرى ما الذي في بطنها، ثم هل يخرج حيا أو ميتا، ثم هل سينجب بعد ذلك، وربما الناقة تنجب فحل ذكر وليس له ولد، وهكذا. فهذه داخلة في المقامرة والغرر. النهي عن بيع ما في أصلاب الفحول وما في بطون الأمهات، الحمل الذي في البطن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من الغرر. فكل هذه الصور من الغرر المحرم. الغرر لا يكون مؤثرا ومحرما شرعا إلا إذا توافرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول: أن يكون كثيرا في العقد، فإن كان يسيرا فهو غرر مغتفر، فهو غرر مغتفر، كأن يبيع السيارة ويجهل البائع أو المشتري بعض الأجزاء الخفية فيها التي لا تؤثر في قيمتها، فمثل هذا الغرر مغتفر ولا تكاد تخلو تجارة منه، أو يشتري بيت وبعض التفاصيل الدقيقة فيه قد يجهلها، فهذا الغرر اليسير غير مؤثر في العقد ويصح معه العقد، وهذا باتفاق أهل العلم. الشرط الثاني: أن يكون في المعقود عليه أصالة، فإن كان تابعا غير مقصود في العقد فهو مغتفر. مثال ذلك: بيع الحمل الذي في بطن الشاة، ما حكمه؟ أن يبيع الحمل الذي في بطن الشاة محرم، لكن لو باع شاة حاملا في بطنها حمل فما الحكم في هذا الحال؟ جائز، حتى ولو زادت قيمة الشاة لأجل الحمل، لأن الحمل هنا جاء ماذا؟ تبعا. ولذلك الشريعة نظرت إلى ارتفاع القيمة بسبب الحمل وأقرته، ولا يعد ذلك من الغرر، بدليل أن دية العمد في القتل العمد مغلظة مقارنة بدية القتل الخطأ، والتغليظ يكون في دية العمد من أوجه، منها أسنان الإبل التي الواجبة في دية العمد وصفاتها. ففي دية العمد ما هي أسنانها وصفاتها؟ الإبل 30 حقة، و30 جذعة، و40 إيش؟ ها؟ خلفة حامل، مما يدل على أن ارتفاع قيمتها معتبر، يعني أعطي أولياء المقتول عمدا هذه الخلفات لأجل ماذا؟ يكون التعويض أعلى له. بينما في دية الخطأ لا، 20 ابن مخاض، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، ليس فيها ماذا؟ حوامل، فهذا يدل على أن الغرر إذا جاء تبعا في العقد فإنه يغتفر. هذه مهمة جدا، قاعدة التبعية في العقود، لأن المعاملات المعاصرة كثير منها يرد فيها مثل هذه التبعية كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. الشرط الثالث ألا تدعو للعقد حاجة، فإن كان هناك حاجة للدخول في العقد الذي فيه غرر فيغتفر الدخول في العقد. وهذه قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه، فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا، حتى ولو كان الغرر الذي في العقد أصيل وكثير فيغتفر للحاجة، لأن تحريم الغرر ليس كتحريم الربا، يجوز عند الحاجة. فعلى سبيل المثال بيع ما مأكوله في جوفه، مثل البطيخ، فيه غرر ولا لا؟ تستطيع تعرف طيبه ولا لا؟ بعض الناس التطبيل لا ينفع ولا ما ينفع، أحيانا ينفع أحيانا ما ينفع، وهو مقصود، المقصود من المبيع هو الخفي ولا الظاهر؟ الخفي. فالجهالة في شيء مقصود في العقد، الجهالة في شيء مقصود في العقد، ليس شيئا يسيرا. ممكن واحد يشتري له ديانة كاملة أو شاحنة كاملة من البطيخ، طيب كيف؟ هل تجيز الشريعة بيع مثل هذا الغرر أو المجهول مع أنه قد تكون فيه جهالة كبيرة؟ نقول هذا جائز لأي شيء للحاجة، لأن لو قيل للناس ما يمكن تتبايعون إلا بالعلم، لازم كل بطيخة ماذا تفتح، يترتب على ذلك ماذا؟ ضرر أشد من تحريم الغرر. فالشريعة راعت مثل هذا الأمر فأجازته. فكذلك سيأتينا عقود معاصرة كثيرة ما لها بديل والناس محتاجة إليها، فنستأنس بما جاء في الشريعة في ذلك. الشرط الرابع والأخير أن يكون العقد في عقد، أن يكون الغرر في عقد معاوضة، فإن كان في عقد تبرع فتغتفر الجهالة. واحد أوصى مثلا، قال أوصي بثلث مالي، وهو ما يعرف كم، هل يستطيع أحد أن يعرف عندما يكتب الوصية كم سيكون ثلث مالي عند الموت؟ ما يدري، ربما يكون يموت ثريا وربما يموت فقيرا، فهذا يصح مع أنه مجهول. أو يقول ما أرثه من أبي أو من قريبي فلان فهو كله وقف لله عز وجل، وهو ما يدري كم الذي ورثه، فيصح مثل ذلك، لأن النهي في الغرر والجهالة في العقود المعاوضات البيع والشراء نهى عن بيع الغرر، ما نهى عن الغرر كله عليه الصلاة والسلام، وإنما نهى عن الغرر الذي يكون في عقد معاوضة، لأن هذا يكون في مشاحة، كل واحد يريد أن يأخذ حقا. أما عقود التبرعات فهي مبنية على أي شيء؟ على المسامحة والتبرع والتصدق، فعقود التبرعات جائزة. إذن عرفنا الغرر وضوابطه وشروطه في الشريعة، نطبقه على بعض المعاملات المعاصرة. من أبرز المعاملات المعاصرة التي لها صلة بالغرر التأمين. التأمين وهو عقد ما بين شركة التأمين وحامل الوثيقة أو المستأمن أو المؤمن له، اللي يسمى حامل الوثيقة، على أن يدفع المستأمن مبلغا من المال، إما دفعة واحدة أو على أقساط، وتلتزم شركة التأمين بأن تتحمل عنه ضررا معينا قد يقع عليه، قد يكون تأمين على المركبة، تأمين على السيارات، قد يكون تأمينا صحيا مثل تأمين العلاج الطبي، قد يكون تأمين ضد الحوادث على المباني، قد يكون تأمين بحري على الشحنات والبضائع التي تشحن وغير ذلك. فهي تلتزم بتحمل ضرر قد يقع عليه، ضرر احتمالي. هذا العقد، عقد التأمين، الأصل أنه محرم في الشرع لأن فيه غررا. ما وجه الغرر فيه؟ الآن الشخص عندما يدفع قسط التأمين، التأمين على سيارة مثلا، يدفع مبلغ من المال مقابل أن تتحمل شركة التأمين الضرر الذي قد يقع عليه. عند التعاقد، عند إبرام عقد التأمين، التعويض الذي سيستحقه مجهول، قد يقع الضرر وقد لا يقع، وإذا وقع الضرر لا يعلم مقداره. فالشيء فالمعقود عليه وهو التعويض مجهول عند العقد، ولذلك يصنف التأمين ضمن العقود الاحتمالية المخاطرة مبنية على المخاطرة، ولا يصح عقد، لا يبرم فنيا، لا يبرم عقد التأمين إلا في عقود في أشياء احتمالية لا تكون في أشياء معلومة يعلم أنها ستبقى، دائما تكون في الأشياء الاحتمالية، ضد الأمراض، ضد الحوادث، ضد الحرائق، ضد السرقات ونحو ذلك، كلها أمور احتمالية. فلهذا الأصل في التأمين التجاري أنه محرم لما فيه من الغرر. هناك نوع ثاني من التأمين وهو التأمين التعاوني، وهو أن يشترك مجموعة من الناس في دفع أقساط اشتراكات توضع في صندوق فيما بينهم، وإذا وقع ضرر على أي منهم فإنه يدفع من ذلك الصندوق لتحمل ذلك الضرر. فهذا العقد الصندوق التعاوني قائم على أساس التعاون والتكافل والتبرع فيما بين المشتركين. من أمثلته صناديق العائلية، صناديق العائلية هذه مبنية على هذا الأساس. فهذا التأمين التعاوني فيه غرر، لأن الشخص يشترك في التأمين في الصندوق، قد يقع عليه الضرر وقد لا يقع عليه الضرر، قد تتحمل المخاطر وقد لا يقع عليه مخاطر تتحمل، لكن الضرر الغرر الذي فيه مغتفر. لماذا؟ لأن العقد هنا ليس عقد معاوضة، وإنما هو عقد تبرع، وقلنا إن عقد التبرع يغتفر فيه الغرر بخلاف عقد المعاوضة. فلذلك المجامع الفقهية المعاصرة قراراتها على تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وجواز التأمين التعاوني. من أمثلة التأمين التعاوني مثل ما قلنا الصناديق العائلية. الآن بدأت شركات تأمين تنشئ صناديق تعاونية، صناديق تعاونية، يعني ليس بالضرورة أن الصندوق التعاوني ينشئه المشتركون فيما بينهم كما هو في الصناديق العائلية هذه. قد تأتي شركة من الشركات وتنشئ صندوق تعاوني أو تكافلي، بحيث أنها تأخذ من المشتركين الأقساط وتضع في الصندوق لهم، وإذا وقع ضرر على أي منهم عوضت ودفعت من صندوق التعاون أو التكافل. طيب الشركة لماذا تعمل مثل هذا الأمر؟ تأخذ أجر رسوم إدارة مقابل إدارتها لعملية التأمين، يعني هي لا تلتزم بالتعويض من أموالها، وإنما تقول أنا مقابل إدارة صندوق التعاون فأنا أخذ أجر قسط من جزء من قسط التأمين، مثلا 100 ريال أو 50 ريال، ويكتب ذلك في وثيقة التأمين. فهذا تأمين تعاوني، تأمين تعاوني تنفذه شركة ربحية، ليس بالضرورة أن يكون التأمين التعاوني لا يديره إلا أناس متبرعون، الصندوق نفسه تبرعي، لكن الذي يديره بأجر، وهذا موجود الآن في كثير من الشركات، شركات التأمين التعاوني. إذا أردت أن تعرف الفرق ما بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني في الشركات التي تكون في السوق، انظر إلى قضيتين جوهريتين. القضية الأولى، هل الشركة تدير التأمين بأجر معلوم محدد عند العقد أو لا؟ هذه النقطة الأولى. فإذا كان قد نص في عقد التأمين على أن أجر إدارة التأمين هو بهذا القدر، هذا الذي تستحقه الشركة، وما بقي هو لصندوق التكافل، فهي شركة تأمين تعاوني. وأما إذا كانت الشركة تأخذ الأقساط كلها لها فهذه شركة تأمين تجاري، ولو سمت نفسها شركة تأمين تعاوني، لأنك لا تغتر بالأسماء، أسماء كثير من الشركات تسمي نفسها شركة تعاونية وهي أبعد ما تكون من التأمين التعاوني. النوع الثاني أو الأمر الثاني، الفائض الذي يتبقى بعد دفع التعويضات، لأن الشركة تأخذ الأقساط، نفرض مجموع الأقساط التي أخذتها 100 مليون ودفعت التعويضات خلال السنة 80 مليون، كم متبقي؟ 20 مليون. هذا يسمى في التأمين فائض التأمين. فائض التأمين في شركات التأمين التجاري يكون لمن؟ للشركة نفسها، تقول هي أصلا أخذت الأقساط ودفعت التعويضات وما تبقي فهو لها، هذا هو ربحها، هذا هو ربحها. لكن في شركة التأمين التعاوني فائض التأمين حق لحملة الوثائق للمشتركين وليس للشركة، إما أن ترده عليه في نهاية السنة أو أن تحتفظ به كاحتياطي لمواجهة أخطار التأمين المستقبلية، ويبقى في صندوق التأمين ولا يدخل في حسابات الشركة. ولذلك يفصل دائما ما بين حسابات الشركة، شركة التأمين، وحسابات الصندوق التكافلي. إذن هذا ما يتعلق بالتأمين التعاوني. عرفنا إذن أن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، والتأمين التعاوني جائز مع أن فيه غررا، لكنه يجوز لأن العقد قائم على التبرع. ودائما عقود التبرعات يتفر فيها الغرر ولو كان فيها شيء من الجهالة. من الأمثلة القريبة من التأمين التعاوني حتى نقرب الصورة ويبنى عليه، لو أن شباب مجموعة مثلا أرادوا أن يسافروا فاتفقوا فيما بينهم كل واحد يدفع 100 ريال، وتدفع مصروفات الرحلة من هذا الصندوق. إذا بغى يشترون وجبة من المطعم يشترون من هذا الصندوق، بعضهم ما شاء الله ممكن يأكل له نصف دجاجة، واحد يأكل ربع دجاجة، واحد يكون ذاك اليوم صايم ما يتغدى، ولا أحد مثلا تعبان ولا يتغدى، يكون فيه شيء من الغرر فيما بينهم، أليس كذلك؟ هل هذا محرم؟ ليس محرم. لماذا؟ لأنه مبني على التعاون، ففيه غرر غير مؤثر، وهذه يسميها أهل العلم شركة النهد أو المناهدة، اللي نسميها حنا في العرف الدارج القطة. فمثل هذه يغتفر الغرر الذي فيها. ولذلك بني التأمين التعاوني على هذا النوع من المشاركات التعاونية. فيما يتعلق بالتأمين التجاري قلنا إنه محرم لما فيه من الغرر، لكن إذا لم تتحقق فيه بعض شروط الغرر المؤثر فيجوز. فمثلا إذا كان التأمين تابعا في العقد وليس هو مقصودا في العقد فيغتفر الدخول فيه ولو جاء في العقد. مثال ذلك، يشتري شخص تذكرة الطيران، ومن المعلوم أن جزء من رسوم تذكرة الطيران تذهب إلى من؟ شركة التأمين، للتأمين على الركاب والتأمين على الأمتعة. هل يحرم شراء تذكرة الطيران؟ لا يحرم، لأن التأمين هنا جاء تابعا وليس مقصودا. يستأجر شخص سيارة، وشركة التأمين أو عفوا شركة إيجار السيارات تؤمن على السيارة، وجزء من الأجرة التي يدفعها يكون مقابل أقساط التأمين، فهنا جائز لأن المقصود من العقد هو استئجار السيارة وليس التأمين. أيضا من الصور أن يكون موظف لدى شركة، وتعطيه الجهة الشركة التي يعمل بها مرتب ومزايا أخرى من ضمنها التأمين الصحي عليه وعلى أسرته، فهنا جاء التأمين تبعا حتى ولو كان تأمينا تجاريا. أيضا من الشروط التي إذا اختلت انتفى كون التأمين التجاري مؤثرا، ما إذا كان مما العقد مما تدعو إليه الحاجة، بحيث أن الشخص يحتاج ولا يلزم أن يصل لدرجة الضرورة، يحتاج للدخول في العقد، مثل ما قلنا في بيع ما مأكوله في جوفه. مثال ذلك أن يكون الشخص في بلد يلزم بالتأمين على المركبة ولا يجد إلا تأمين تجاري، ففي هذا الحال يجوز له التأمين على المركبة ولو كان تأمينا تجاريا للحاجة، لوجود الحاجة. أو كان في بلد، وهذا كثير من في البلدان الإسلامية، يكون في العلاج ليس متاحا لعامة الناس، وإنما يتطلب ماذا؟ التأمين، حصوله على التأمين الصحي، ففي مثل هذه الحالة له أن يؤمن تأمينا صحيا للحاجة. لقول وسبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، قال إن الغرر يجوز للحاجة لأن ضرر تحريمه أشد من كونه غررا، وقاعدة الغرر تختلف اختلافا كبيرا عن قاعدة الربا. فالربا لا يجوز للحاجة، وإنما يجوز للضرورة فقط بخلاف الغرر. أيضا هذا ما يتعلق بالتأمين. ننتقل إلى جزئية أخرى تتعلق بقاعدة الغرر. وهي المسابقات التجارية، ما يطرح من مسابقات تجارية، وهي تلك المسابقات التي يطرحها البائع السلع والخدمات بقصد جذب المشترين والترويج لسلعهم. فما الحكم في الدخول في هذه المسابقات؟ نقول هذه المسابقات التجارية لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون مجانا بلا عوض، متاحة لكل أحد أن يشترك في هذه المسابقة، يعبئ نموذج ويكون مؤهلا للدخول في السحب على الجائزة مثلا، فهذه جائزة ولا إشكال فيها، لأنه وإن كان فيها جهالة هنا إلا أن الجهالة هنا مغتفرة. لماذا؟ لأن ليست في معاوضة، لم يبذل مقابلها عوضا. والحالة الثانية أن تكون بعوض يدفعه لذلك، فينظر هنا. هذه الحالة الثانية لا تخلو من احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون العوض لأجل المسابقة، بأن يكون هناك رسم محدد للدخول في المسابقة، وهذا ما يسمى بكوبون المسابقة، فهذه من القمار المحرم ولا تجوز، وهي نوع من أنواع الغرر، لأنه قد يدفع حتى ولو كان الرسم يسيرا، أحيانا يجعلونه برسالة نصية بريالين أو بثلاث ريالات، مبالغ زهيدة، فنقول محرمة هذه، لأن هذا من الرهان والغرر المحرم، وهو نوع ميسر، لأنه يدفع هذا العوض أو الرسم ولو كان يسيرا، والأمر محتمل، قد يكسب الجائزة سيارة مرسيدس مثلا ويكون غانما، وقد لا يكسب شيء فيكون قد غرم ما دفعه من رسوم. والاحتمال الثاني أن يكون العوض مقابل سلعة، والمسابقة مشروطة بشراء السلعة، والمسابقة مشروطة بشراء السلعة، كأن يقول من اشترى مثلا هذه الألبان منتجات هذه الشركة اللبن فهو مؤهل لأن يدخل في المسابقة، أو من اشترى مثلا من هذا المحل عبأ بنزين لدى مثلا محطة الوقود فيعطى كوبونات للدخول في المسابقة سحب على السيارة. فهنا نقول إذا زيد في رسم أو في قيمة السلعة لأجل المسابقة فتحرم، لأن الزيادة هذه في مقابل المسابقة التي هي نوع غرر. أما إذا لم يكن هناك زيادة فينظر إن كان المشتري محتاجا لتلك السلعة، وهذه السلع التي اشتراها هي بالفعل للانتفاع بها، ولا يتصور أن يكون قد اشتراها لأجل المسابقة، فلا بأس، كأن توضع مثلا مسابقة في محطة وقود مثلا، معروف أنه البنزين الذي سيشتري سينتفع به في السيارة، لن يتلفه، ففي هذه الحال جائزة حتى ولو كانت الدخول في المسابقة مشروطا بشراء أو بتعبئة البنزين عنده. أما إذا كان الشخص يدخل في المسابقة يشتري هذه السلعة لا لغرض له فيها فيحرم شراؤه في هذه الحال، ولو لم يزد في سعر السلعة لأجل المسابقة. وهذا كثيرا ما نجده في شركات الاتصالات، أحيانا تطرح مسابقات على ما يسمى بشراء المحتوى، أن يقولون المحتوى أصلا بخمس ريالات، اللي هي صدى والخدمات هذه التي تقدمها شركات الاتصالات، فيقوم بخمس ريالات، والذي كلما اشترك الشخص كلما كان مؤهلا للدخول في المسابقة، فتجد أن الشخص يشتري من المحتويات العشرات، بل إنه في إحدى شركات الاتصالات أنا تفاجأت لما يعني عرفت بعض المعلومات، أنه أحيانا بعض الناس يدفع في صبيحة يوم قرابة 20,000 المحتوى بخمس ريالات، فيرسل رسائل أوتوماتيكية يعني لأجل أن يفوز بجائزة سيارة مرسيدس ولا غيرها. فهذا في الحقيقة وإن لم يكن هناك زيادة في السلعة في قيمة السلعة أو الخدمة، هذا هو سعرها الأصلي، لكن الشخص إنما دخل واشتراها لأجل مسابقة فتكون من القمار المحرم. إذن هذا ما يتعلق بالمسابقات. ننتقل بعد ذلك للحديث عن السبب الثاني من أسباب التحريم في المعاملات، السبب الثالث من أسباب التحريم في المعاملات وهو الربا. والربا في اللغة بمعنى الزيادة، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يزيدها وينميها. وفي الاصطلاح الشرعي هو الزيادة أو النسأ، أي التأخير في مبادلة أموال مخصوصة. فالربا قد يكون بسبب زيادة وقد يكون بسبب تأخير في التقابض. والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأعلن الله الحرب على من يتعامل بالربا، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن السنة جاء حديث جابر رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا. والربا من أدق الأبواب، أبواب المعاملات، ويحتاج من يدرس هذا الباب إلى أن ينظر إلى قواعده وضوابطه الدقيقة، لأن صوره خفية وتفاصيله تلتبس على كثير من طلبة العلم. فالربا إجمالا، نأخذ قواعد عامة في هذا الباب، الربا نوعان: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون هو الربا الذي يكون في المداينات، وهذا أخطر النوعين وأعظمهما. وهذا الربا، ربا الديون، يكون أيضا على نوعين أو على قسمين: القسم الأول ربا التأجيل أو ما يسمى بالزيادة في الدين مقابل التأجيل، وهو أن يحل الدين على المدين لأي سبب من الأسباب، إما من بيع آجل، وإما من قرض، وإما من أجرة قد حلت في ذمته، فيؤجله الدائن مقابل الزيادة في الدين. فهذا هو ربا الجاهلية وربا الأضعاف المضاعفة، الذي قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا أبشع أنواع الربا، وهذا الذي لا يختلف أهل العلم على تحريمه. النوع الثاني من ربا، أو القسم الثاني عفوا، من ربا الديون، هو ربا القروض، وهو ربا يكون في مداينة، لكن ليست أي مداينة، في قرض، والمقصود بالقرض مبادلة مال بمال مثله تماما في الجنس والنوع والصفة مع الزيادة. فإذا اشترط في القرض، في عقد القرض ابتداء زيادة، فهذا هو ربا القرض، كأن يقرضه 10,000 ريال على أن يردها بعد سنة 11,000، فهذا يسمى ربا القرض. ما الفرق ما بين ربا القرض والبيع الآجل بالزيادة؟ لو باعه سلعة قيمتها 10,000 ريال ب11,000 مؤجلة بعد سنة، فهذا جائز، لكن أن يقرضه 10,000 على أن يردها 11,000 هذا محرم. ما الفرق بينهما؟ نقول: الفرق بينهما أن البيع الآجل هو مبادلة مختلفين، فجازت الزيادة لأجل هذا الاختلاف. وأما إذا كانت المبادلة بين متماثلين فهذا قرض لا تجوز فيه الزيادة. ولاحظوا، لأن هذا فارق دقيق قد يختلف على كثير من الناس، القرض يختلف عن البيع في أن البيع يكون معاوضة ما بين مختلفين، إما في الجنس وإما في النوع وإما في الصفة، لكن القرض يكون مبادلة متماثلين تماما. فعلى ذلك سيارة بنقود، هذا بيع أو قرض؟ بيع، ما في مانع يكسب فيها، يكسب ولا يدخل ذلك في الربا، لأنه مبادلة مختلفين ماذا؟ جنسا، مختلفين جنسا. سيارة نيسان بسيارتين تويوتا، بيع، لأن مبادلة ماذا؟ مختلفين إيش؟ نوعا، مختلفين نوعا، صحيح هما الجنس واحد لكن اختلف النوع، هذه ليست في لا تدخل في باب القرض، تدخل في باب إيش؟ البيع، تدخل في باب البيع. قد تختلف الصفة، حديد الصياغ حديد، هذه مقاس مثلا 10 ملي، 10 طن مقاس 10 ملي، ب 12 طن مقاس مثلا 12 ملي، شو يعتبر هذا اختلاف في الصفة؟ فهذا يدخل في البيع وليس في القرض، فتجوز فيه الزيادة، تجوز فيه الزيادة. لكن إذا كانت المبادلة ما بين متماثلين جنسا ونوعا وصفة هذا قرض، طبق قاعدة القرض، أعطاه حديد مقاس 10 ملي بحديد مقاس 10 ملي، متماثل جديد كله، هنا لابد من التماثل، لابد من التماثل في المقدار، وإلا دخل في الزيادة في القرض، كان قرضا جرى نفعا. طيب الريالات الآن، قال بعطيك 10,000 ريال نقدا كاش وترجعه لي بصفة ثانية، 11,000 ريال تودعها في الحساب، اختلف الجنس، اختلفت الصفة، اختلف النوع، لا، الريالات أيا كان شكلها، سواء كانت ورقية، سواء كانت معدنية، سواء كانت بالحساب، سواء كانت بشيك، هي جنس ونوع وصفة واحدة لا تختلف، فتدخل في باب القرض. ولذلك هناك من يدعي الآن ويدخل في يبيح المعاملات البنكية الربوية المعاصرة، يقول هذه أصلا ليست من القروض، يقول هذا البنك عندما يعطيك 100,000 ريال هو يبيعك 100,000 ريال على أنك ترجع له 150,000 ريال، فهو بيع ببيع، يقول لماذا تسمونها قرضا؟ لا، لابد أن نميز أساسا ما بين البيع والقرض، البيع له قواعده في الشريعة، والبيع له قواعده، والقرض له قواعده، فلا نخط بينهما. القرض لا تجوز فيه الزيادة، لاحظ، القرض لا تجوز فيه الزيادة، وفي المقابل لاحظ القرض يجوز فيه ماذا؟ التأخير، لكن البيع تجوز فيه الزيادة، وإذا كانت في مبادلة مال ربوي بمال ربوي فلا يجوز فيه التأجيل. كيف؟ خذ هذا المثال، 10,000 ريال على أن يردها 3,000 دولار، هذا بيع ولا قرض؟ هذا بيع، صرف، صرف أحد أنواع البيع، إذا نطبق قاعدة البيع، ما في مانع يزيد في الصرف، يعطيه 3,000 دولار، 4,000 دولار، 5,000 دولار، لكن أهم شيء ماذا؟ التقابض في الحال، لأن الصرف إذا في مبادلة مال ربوي بمال ربوي يجب فيه التقابض في الحال، فهنا نطبق قاعدة الصرف وليس القرض، واضح؟ لكن ريالات بريالات، هذه نطبق فيها قاعدة ماذا؟ القرض. جيت الواحد قلت له خذ هذه معي 500 ريال ورقة واحدة، أبي أريد فئة مثلا 10 ولا فئة 100، قال ما في مانع، قال خلاص أعطيك إياها غدا، هذه نسميها الفكة، الفكة يجوز ولا ما يجوز؟ طبق هذا بيع ولا قرض؟ مبادلة متماثلين، لابد تطرد في القاعدة وإلا تتناقض. فهي الريالات مهما كان شيء، فئة 500 ولا فئة 100 ولا فئة 10، هي نفس النوع ونفس الجنس ونفس الصفة. فهذا في الحقيقة أنت أعطيته المال أصبح دينا في ذمته، قرضا في ذمته، لو ما يرد إلا بعد مدة. فلا يدخل هذا في الصرف كما يقول البعض أن هذا لم يتحقق التقابض، ما في صرف أصلا، لأن مبادرة المتماثلين هذه تعتبر نوع من الإقراض، نوع من الإقراض، فأصبح دينا في ذمته لو رده من غد فهذا صحيح. أو تأتي مثلا صاحب المحطة مثلا وتعبئ البنزين بخمسين، تعطيه 500 ريال فيأخذها يروح يخرج للمحل البقالة مثلا يروح يصرف. هنا لو قلنا هذا صرف ما صح، لأن الصرف لابد من التقابض في الحال، لا يجوز التفرق قبل التقابض في الحال. فهذه هو في الحقيقة أصبح في ذمته، أصبح دينا في ذمته. طيب هذا ما يتعلق بربا القروض. النوع الثاني من أنواع الربا هو ربا البيوع. وربا البيوع هو الربا الذي يكون في المبادلات بين الناس وليس في النساء أو المداينة. وربا البيوع على نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن تكون هناك زيادة في مبادلة مالين متفقين في الجنس من الأموال الربوية. وربا النسيئة أن يكون في تأجيل القبض ما بين مالين متفقين في العلة في الأموال الربوية. كيف ذلك؟ نقول الأصل في ربا البيوع هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف: الذهب والفضة لهما علة واحدة وهي الثمنية، والأصناف الأربعة الأخرى البر والتمر والشعير والملح لهما علة واحدة وهي أنها أطعمة تقتات، يعني يعتمد عليه الناس في أكلهم، وتدخر يعني قابلة للدخار، لا تتلف بسرعة، ممكن أن تخزن لفترات طويلة. فإذا عندنا نوعين من الأموال التي يجري فيها ربا البيوع: الأثمان الذهب والفضة ويلحق بها ما ماثلها في العلة مثل الأوراق النقدية المعاصرة، الريالات السعودية، الجنيهات المصرية، الجنيهات السودانية، الدولار الأمريكي، وكل عملة تعد جنسا مستقلا بذاتها. فالريال السعودي جنس، الريال اليمني جنس، الجنيه المصري جنس، الجنيه السوداني جنس، والأصناف الأربعة الأخرى البر والتمر والشعير والملح يلحق بها ما شابهها في العلة من الأطعمة التي تقتات وتدخر مثل وش في من الأطعمة الآن اللي الناس يعتمدون عليها؟ الأرز في منطقة الخليج رقم واحد يعتبر، وفي مصر الفول والعدس، هذه تعتبر من الأطعمة التي تلحق بالبر والتمر والشعير، الذرة كذلك. إذن عندنا هذه الأصناف. القاعدة عند مبادلة أي من هذه الأموال الربوية بمثله في الجنس فيشترط التقابض والتماثل، فإن اختل شرط التقابض فهو ربا نسيئة، وإن اختل شرط التماثل فهو ربا الفضل. فمثلا عند مبادلة الذهب بالذهب فيجب ماذا؟ تقابض والتماثل. ذهب عيار 24 بذهب عيار 21 يشترط التقابض؟ لا، يشترط التقابض والتماثل. الذهب كله جنس واحد، الذهب كله جنس واحد، عيار 24 ولا عيار 21 ولا عيار 18 أو غيره. عند مبادلة ريالات بريالات فيشترط التقابض في الحال والتماثل تساوي، أيا كان شكل الريالات، ريالات ورقية بريالات معدنية، أو ريال مكتوب بشيكات بشيك 10,000 ريال يأخذ مقابله نقدا بيدا 10,000 ريال، لأن الريال أيا كان شكله فهو جنس واحد. التمر، مبادلة التمر بتمر، هذا يشترط التقابض والتماثل، تمر سكري مثلا بتمر برحي حتى وإن اختلفت صفاته أو نوعه، فهو جنس واحد يشترط فيه التقابض والتماثل. إذن هذه الأصناف إذا أبدل بعضها ببعض بمثل بما يماثله في الجنس فيشترط التقابض والتماثل. عند مبادلة جنس من هذه الأصناف الستة وما ألحق بها بجنس آخر يختلف عنه في الجنسية في الجنس لكن يتفق معه في العلة فيشترط شرط واحد وهو التقابض دون التماثل. فمثلا ذهب بفضة، اختلف الجنس أو اتفق؟ اختلف الجنس لكن اتفق في أي شيء؟ في العلة وهي الثمانية. ففي هذه الحال يشترط شرط واحد وهو التقابض، بأي سعر يكون بيع الذهب بالفضة لا إشكال. ريالات بذهب، بيشتري ذهب بريالات، اختلف الجنس لكن اتحدت العلة فيجب ماذا؟ التقابض. إذن لابد أن تسدد، لا يجوز شراء الذهب بأي شيء بالتقسيط، لكن هل يجوز شراءه ببطاقة الصراف؟ نعم يجوز لأنه يتم الإيداع في حساب التاجر فورا. هل يجوز شراء الذهب ببطاقة الائتمان، بطاقة الفيزا والماستر كارد؟ نعم يجوز لأنه يتم القيد لصالح التاجر كذلك في نفس العملية، قد يتأخر تتأخر التسوية النهائية أما القيد فيتم فورا. طيب ريالات، بيصرف ريالات بجنيهات مصرية، اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط التقابض عند الصرف، وأما السعر فبأي سعر يتفقان عليه. إذن هذا ما يتعلق باختلاف الجنس واتحاد العلة. أما إذا كانت المبادلة بين جنسين مختلفين جنسا وعلة فلا يشترط أي شرط، سيشتري بر أو تمر بريالات لا يشترط أي شرط، لا يشترط أي شرط لجواز السلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، كان يشتري الثمر سنة والسنتين، ما يسدد إلا بعد ما يسلمها الثمر إلا بعد سنة أو سنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذا كان يدا بيد قال فبيعوا كيف شئت، إذا كان يدا بيد هذا إذا اتفقت العلة، أما إذا اختلفت العلة في عندنا حديث السلم هذا إجماع من أهل العلم على إذا اختلفت العلة فلا يشترط أي شرط. ومن باب أولى إذا كانت المبادلة مع صنف لا يدخل في هذه الأصناف أصلا، لا يدخل في العلة الربوية أصلا في علة ربا البيوع، مثل ما يعطينا مثال على مال ليس من الأثمان من النقود ولا من الذهب والفضة ولا من الأطعمة التي تقتات وتدخر، ما أكثرها الحديد الخشب الأثاث البيوت السيارات الجوالات، كل هذه مبادلة بعضها ببعض أو بالريالات لا يشترط فيها لا تقابض ولا تماثل، لا تدخل فيها علة ربا البيوع، لكن نتنبه لا تدخل في باب ماذا؟ ربا القروض، لا تدخل في باب ربا القروض. فمثلا يعني السيارة سيبدل مثلا سيارة جديدة بسيارتين مستعملتين، يدخل فيه الربا؟ يدخل فيه الربا هذا؟ هل يدخل فيه ربا البيوع؟ ليس من الأثمان وليس من الأطعمة التي تقتات وتدخر وليس هذا من القرف لأنه اختلفت الصفة، فتطبق قاعدة الربا البيوع جائز، هذا فهذا جائز. جوال جديد بجوالين قديمين فهذا جائز، وهكذا في سائر الأمتع. لكن لو قال مثلا متر قماش مثلا بمترين من نفس القماش جنسا ونوعا وصفة، هذا ليس من ربا البيوع لكنه يدخل في إيش؟ في ربا القروض، يدخل في ربا القروض لأنها أصبحت مبادلة ما بين متماثلين من كل جهة، هذا أصلا يدخل في القسم الثاني من النوع الأول من أنواع الربا وهو ربا القروض. إذن هذا ما يتعلق بقاعدة الربا في الشريعة، فرقنا فيها ما بين ربا الديوني وربا ربا الديون وربا البيوع وأقسام كل منهما. ولعلنا نشير بشكل سريع إلى بعض التطبيقات المعاصرة لما يدخل في الربا، في قاعدة الربا. أولا من التطبيقات المعاصرة القروض البنكية بفوائد، وهذا ما عليه عمل كثير من البنوك التي تتعامل بالربا أنها تقرض بفائدة، فهذا القرض بفائدة محرم لما فيه من الزيادة أو الفائدة الربوية. لكن بعض المعاصرين يثير شبهة في جاء الوقت أقول يثير شبهة في هذه المسألة في القروض البنكية المعاصرة. إذا كان البنك يقرض مثلا 100,000 ويسددها المقترض بزيادة 120,000، فنحن نقول هذا محرم، بل ونقول هذا مجمع على تحريمه، لأن ربا القروض ماذا؟ متفق على تحريمه. البعض يثير شبهة يقول هذا مما اختلف فيه أهل العلم. لماذا؟ يقول لأن الأوراق النقدية المعاصرة اختلف أهل العلم في إلحاقها بالذهب والفضة ابتداء، لأن الفقهاء مختلفون في علة الذهب والفضة أصلا. هل العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أم أن العلة في الذهب والفضة كما يقول فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة أن العلة فيها هي الوزن، أنها موزونة وليست العلة هي الثمنية، فيقول أصلا المسألة فيها خلاف. فالأوراق النقدية المعاصرة عند الحنابلة يقول كذا، عند هذا من يطرح مثل هذا الشيء يقول عند الحنابلة وعند الحنفية لا يجري فيها الربا أصلا. لماذا؟ لأنها ليست موزونة، ليست من الأشياء التي توزن. ما الجواب عن هذه الشبهة؟ نقول الخلاف بين أهل العلم في إلحاق بعض الأموال في الذهب والفضة إنما هو في ربا البيوع فقط. وأما النوع الأول من أنواع الربا، ربا الديون اللي هو في قسمين التأجيل والزيادة وربا القروض، فهذا اتفق أهل العلم المذاهب الأربعة وغيرها على أنه يجري في كل الأموال بلا استثناء، حتى قالوا لو قبضة من تراب يجري فيه، يجري بالديون في كل الأموال، ما ذكروا له علة. أي شيء يقرضه الشخص ويشترط فيه زيادة عند رد القرض فهو محرم أيا كان المال المقرض. الخلاف بين أهل العلم إنما هو في ربا ماذا؟ البيوع. والذي يجري في البنوك القروض هذا ربا القروض ولا ربا البيوع أم ربا الديون؟ هو من ربا الديون، فهو مما اتفق أهل العلم على تحريمه. نعم، هذا ما يتعلق بالقرض. هناك بعض من المسائل المتعلقة بالقروض البنكية، البدائل الشرعية، البدائل الشرعية للقروض البنكية، ومنها ما يسمى ببيع التقسيط وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو أن البنك إذا أراد أن يمول العميل بدلا من أن يعطيه نقودا ماذا يعمل؟ يشتري سلعة ثم يبيعها، يشتري السلعة بثمن بناء على طلب العميل ثم يبيعها على العميل بثمن أعلى بزيادة، هذه تسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. فالعميل مثلا سيارة يشتريها البنك ب100,000 ثم يبيعها على العميل ب120,000. فهذه ذهبت المجامع الفقهية المعاصرة إلى جوازها بشرط أن يتملك البنك السلعة قبل بيعها، وأن يقبضها قبضا حقيقيا أو حكميا قبل البيع، وأن لا يكون هناك شرط، الشرط الثالث، لا يكون هناك شرط بزيادة في الدين إذا تأخر عن السداد حتى لا يكون من ربا الجاهلية، والشرط الرابع ألا يكون الوعد بالشراء في قبل تملك البنك للسلعة ملزما لهما للعاقدين. فإذا تحققت هذه الشروط فهو جائز، لأنه يربح في بيع سلعة وليس في إقرار. أربعة شروط: الشرط الأول أن يتملك البنك السلعة قبل بيعها على العميل. من الأخطاء التي تقع في كثير من البنوك أنه يعطي العميل شيك يقول روح استلم السلعة، هذا لا يجوز، لابد أن يتملك البنك السلعة أولا. الشرط الثاني أن يقبضها البنك قبضا حقيقيا أو حكميا لئلا يربح فيما لم يضمن. والشرط الثالث ألا يكون هناك شرط بأن يزيد الدين أو يدفع غرامة في حال تأخر العميل عن السداد. والشرط الرابع والأخير لا يكون هناك وعد ملزم لهما بالدخول في العقد قبل تملك البنك للسلعة. هذا أحد البدائل وهو بيع المرابحة للآمر بالشراء. من البدائل المنتشرة الآن ما يسمى بالتورق المصرفي، وهو أن العميل يشتري السلعة ثم يبيعها لأجل الحصول على ثمنها نقدا. فنقول إذا قبضها العميل قبضا حقيقيا أو حكميا ثم باعها فهذا جائز. أما أن يوكل البنك ببيعها من دون أن يقبضها العميل قبضا حقيقيا أو حكميا فهذا يسمى التورق المنظم، وهو محرم شرعا، وصدرت القرارات العديد من المجامع الفقهية بتحريمه. وهو أن يوكل العميل البنك ببيع السلعة نقدا من دون أن يقبضها العميل قبضا حقيقيا أو حكميا، لما في ذلك من عدة مخالفات في العقد، وهو أنه تصرف في شيء لم يقبض، وأيضا أن العقد يكون من العقود الصورية. فهذه بهذا نكون قد أتينا على عدد من التطبيقات لقاعدة الربا في الشريعة، وبذا نكون قد أتينا على القواعد المسائل والقواعد التي يعني كان مقررا عرضها في هذه المحاضرة. استعرضنا ما يتعلق بالبيع، شروطه والشروط فيه والقبض وأسباب التحريم في المعاملات، الظلم والغرر والربا، وأخذنا ما تيسر من التطبيقات على كل قاعدة من هذه القواعد. ونشرع الآن في الإجابة عما يتيسر من الأسئلة التي بين يدي. أختصر في الإجابة لأن الأسئلة كثيرة، فإذنوا لي إذا اختصرت الإجابة. يقول ما حكم الجمعيات الخيرية التي تكون بين الموظفين؟ الجمعيات الخيرية أنه يتفق مجموعة من الموظفين على أنهم يدفعون، كل واحد يدفع قسط ويأخذ كل واحد منهم القرض مدة معينة، فهذه تسمى قروض متبادلة. ما دام أن الاقتراض فيما بينهم بالتساوي ليس لأحدهم مزية على الآخر بزيادة عن الآخرين فهي جائزة، لأن المحرم شرعا أن يكون القرض جارا نفعا للمقرض لطرف واحد، أما إذا كانت المنفعة مشتركة فهو جائز. ما الحكمة في القبض عند الصرف؟ الحكمة في القبض عند الصرف لئلا يكون ذريعة للتأجيل مع الزيادة. عندما تحدد الوكالات وصفا لخيار العيب، هل هذا جائز؟ وهل الأصل في خيار العيب أنه مطلق وليس محدد بزمن؟ لا مانع من أن يحدد بزمن إذا كان قد جرى العرف بأن هذه السلعة خلال هذه المدة يعني تلفها يدل على خلل مصنعي، فتقييدها بمدة لا بأس به. هل الشرط الجزائي المالي في العقار جائز؟ دائما إذا كان الشرط الجزائي متعلقا بدين في ذمة المدين، في ذمة المشتري، فهو محرم. أما إذا كان مقابل عمل، على عمل يقوم به، إن تأخر في تنفيذ العمل فيكون الشرط الجزائي، فهذا جائز. هل الشرط الجزائي في تقسيط السيارات جائز؟ إذا لم تسدد بعد 3 سنوات يكون عليك شرط جزائي 3000 أو أقل أو أكثر؟ لا يجوز، لأن هذا متعلق بالدين في الذمة. هل المستأجر يضمن ما أفسده بدون التفريط مثل اللمبات، السباكة وغيرها؟ في عقد الإجارة يفرق بين نوعين من الصيانة: الصيانة التشغيلية الدورية للأشياء الاستهلاكية اللي تتلف من اللمبات، مثلا في السيارة، فحمات السيارة، البنزين، الزيت، هذا يتحمله المستأجر. لكن في النوع الثاني اللي هو الصيانة الأساسية اللي تكون في الأشياء الجوهرية في المبنى، مثلا تهدم في الجدار، خلل في الأساسات، التهريب في المياه، هذه يتحملها المؤجر وليس المستأجر. جوز بعض العلماء اشتراط الزوجة على الزوج ألا يتزوج عليها، وقالوا إنه من الشروط الصحيحة، فما هو جواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا إلى آخره؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والأظهر هو جواز هذا الشرط إذا اشترطت المرأة ذلك. لكن إذا أراد أن يتزوج لا يعني ذلك أنه ما يستطيع أن يتزوج، يستطيع أن يتزوج، وإذا أراد أن يتزوج يخيرها ما بين الإبقاء معه أو الفسخ، ولا يتعرض هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شرطا حل حراما أو حرام. المقصود شرطا جاء الشرع بمنعه، أو شرط جاء الشرع بإباحته فليس لأحد أن يمنعه. مسألة الصرف عند البقالة ونحوها 500 ريال يقول الآن 450 وبعد ساعة أعطيك 50 ريال لم يتضح لي سببه علة التحريم اللي حرموه، يقول أنه مصارفة ليس فيها تقابض، وأنا لا يظهر لي إن هذا من المصارفة أصلا، والله أعلم. هل تلميع السيارة قبل بيعها تدليس؟ أنا يظهر لي أنه إذا كان هذا التلميع مؤقت يزول بعد مدة فهذا فيه نوع تدليس، ما دام أنه لا يفعل ذلك إلا عند الله، لكن ما في مانع أنه يضفها ويخليها نظيفة، ما يعني أنه إذا أراد أن يبيعها يخليها بوساختها وغبرتها، لا، لكن ينظفها من دون ما يلمعها بحيث تظهر بشكل أفضل مما هي عليه. ذكرتم فيما مضى خلاف أهل العلم في الشروط القيدية، هل هذا الخلاف حتى لو كان الشرط لغرض صحيح؟ نعم، الخلاف بين أهل العلم في الشروط القيدية حتى ولو كان لغرض صحيح. قال أبيعك هذه الأرض بشرط ألا تبيعها على أحد غيري، إذا أردت أن تبيعها تبيعها علي، له غرض صحيح في ذلك ولا يريد أن يكون بجواره أحد، ومع ذلك بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم يمنعه، والصحيح أنه شرط صحيح ولا إشكال فيه. يقول أنا أشتغل في شركة والشركة تعطيني تأمين صحي، هل يجوز لي استعمال التأمين؟ نعم، لأن هذا التأمين جائز تابع. هل يجوز لمن اتفق في العقد مع مقاول على الاستلام في وقت ما وإن تأخر يدفع شرط جزائي، فإذا جاء الوقت وجده لم ينهي المشروع أن يسامحه ويلغي الشرط؟ نعم، هو حق للمتعاقد أنه يتنازل عن هذا الشرط. هناك البعض يقول إن البنوك تستفيد من أموالك فيجوز لك أن تأخذ فوائد بنكية، هل هذا صحيح؟ لا، صحيح، البنوك تستفيد من أموالك صحيح، مثل أي مقترض، أي مقترض للمال يستفيد من المال، والودائع الجارية هي في الحقيقة قروض في ذمة البنك. أما أن تقول إني بشترط عليه فائدة فهذا كالذي يقول سأقرض مالا لأن المقترض سينتفع بالمال وأنا أباخذ فائدة عليه، فالعلة واحدة، فهذا لا يجوز. ما حكم التمويل لمدة 8 سنوات في بنك الاستثمار وفيه عند سدادك شهريا يبقى فيه مال بعد أخذ ربحه، مع مرور الأشهر يصبح مبلغا مجزيا، فإن أخذت منه مباشرة يحسب عليك بفائدة، بعد 8 سنوات يقول نحن نشتري لك بقيمة ما سحبت دقيقة أو أسهمنا ونبيعه عليك قيمة مواجهة. هذا التورق المنظم، ماذا التورق المنظم الذي تحدث عنه؟ يقول نبيع دقيق أو غيره من دون أن يقبضه العميل ثم يوكلهم في البيع، وهذا لا يجوز. يقول أحسن الله إليكم، اشتريت دواء من الصيدلي عن طريق الشبكة ثم خرجت من الصيدلية ثم عدت وارجعت الدواء وأخذت المال نقدا وأصبح فرق في السعر، فهل يعتبر هذا من الربا؟ لا، ليس هذا من الربا، لأن الفسخ إذا اشتريت سلعة دواء أو غيره ثم كان هناك إقالة، أردت أنك تعيد السلعة فلم يقبل البائع بالإقالة إلا بعوض أقل، فهذا جائز وليس من الربا، لأن السلعة هنا شراء حقيقي هنا، بخلاف ما لو كان هناك مواطأة بينهما على أن يشتري السلعة ثم يعيدها، فهذا الذي يدخل في العينة إذا كان هناك تأجيل. ما حكم ما يسمى بالفوركس معاملة حديثا؟ فوركس هو مبادلة العملات بعضها ببعض، التجارة في العملات، والواقع الآن في سوق الفوركس حتى لا يغتر أحد أنه ليس هناك قبض للعملات، والتداول يكون عن طريق ما يسمى بالمارجن، يعني الهامش يعطيه تمويل ويقول ضارب بهذه العملة، هو يدفع مثلا 10,000 دولار والوسيط يمكنه في أن يتاجر بمليون دولار، كلها عبارة عن التزامات وضمانات وليس هناك قبض حقيقي، فأرى أنها محرمة لعدة أسباب. أولا عدم تحقق القبض شرعا، والأمر الثاني أن الوسيط يقرض من يتاجر في العملة ويأخذ فوائد، وهي العمولات التي تكون بالبيع والشراء في العملات. استأجر شقة وشرط المؤجر شرطا جزائيا بعدم الرجوع فوافق المستأجر ثم انصرف وعاد بعد ساعة، يقول للمؤجر مالك الشقة لست في حاجة إلى الشقة وتبين لذلك، فهل يجوز هنا المؤجر أن يأخذ قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد؟ هنا هذا ما نسميه شرط جزائي، ولا يجوز أن يكون متفقا عليه في العقد، يعني بعض الناس يضع في العقد يقول عقد تجارة على أنه إذا تم الفسخ، إذا أردت أنك تفسخ فتفسخ بمبلغ من المال، تدفع تعويض مقابل الفسخ، هذا إذا كان متفق عليه في العقد لا يجوز، لكن لو اتفق عليه في حينه يعني بعد ما استأجر مثلا لمدة سنة ب20,000 ريال، بعد 3 أشهر جاء المستأجر وطلب من المؤجر أن يقيله عن المدة المتبقية، وأذن المؤجر قال لكن ادفع لي مثلا 10,000 ريال أو 7,000 ريال، أكثر من مدة الإجارة التي انتفع بها، فهذا جائز إذا لم يكن هناك اتفاق أو شرط سابق. ما حكم فعل البنوك في التمويل حيث يكتبون عقدا بينهم وبين العميل بمواصفات ما يريد كالسيارة ثم يشترونها له ويطلبون منه الحضور لتوقيع العقد، فما الفرق بين عقد الطلب وعقد البيع؟ هذا يسمى بيع المرابحة للأمر بالشراء، هذا اللي تحدثنا عنه قبل قليل. إذا لم يكن الوعد الذي بين الطلب، هذا يسمونه الطلب، إذا لم يكن هذا الوعد ملزما فلا بأس بذلك، مع التأكد من أن البنك يملك السلعة قبل أن يبيعها. ما حكم اشتراط البائع جزءا من السعي؟ أرى أن هذا لا يجوز، وأن السعي هو حق للوسيط، والبائع لا يمكن أن يكون بائعا وسيطا في نفس الوقت. ما حكم السعودة الوهمية؟ أيضا هذه لا تجوز، لأن فيها تضليلا على الجهات الرقابية، وقد وضع هذا النظام لمصلحة. ما حكم بيع القرض العقاري؟ بيع القرض العقاري الواحد يطلع له الصندوق الرقم في المبلغ في الصندوق العقاري ويسلم هذا المبلغ لغيره ويأخذ زيادة، إما مبلغ مقطوع أو أرض يعطيه يبيعها له بثمن أعلى، فهذا قرض بفائدة، لأن الاسم يبقى باسم الأول لا ينتقل إلى الثاني، ليس تنازلا عن حق هذا، لم يبقى القرض باسم الأول، فهو اقترض المال وأقرضه لغيره بالزيادة. والمحاكم مليئة بالإشكالات والخلافات فيما لو توفي أحد الطرفين من الذي يستحق الإعفاء، فهذه من الإشكالات المترتبة على هذا التصرف. ما هي أفضل مصنفات الحديثة في المسائل المالية المعاصرة؟ طبعا أفضل شيء هو كتاب المعايير الشرعية الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذه الهيئة لها مجلس شرعي فيه 20 عضوا يصدرون المعايير الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة، وهذا كتاب مطبوع وموجود على النت. أخذت قرضا من البنك وشراء سلعة خشب وبيعها، طبعا الشراء والبيع في البنك لم أقف عليها ثمارك، هذه من التورق المنظم، ولذلك دائما يحرص الشخص في التمويل البنكي أنه يقبض السلعة التي اشتراها إما قبضا حقيقيا أو حكميا، وأفضل تمويل يكون عن طريق الأسهم، لأن الأسهم تدخل في محفظة المشتري بخلاف السلع الأخرى. الشركات التي تتكفل بدفع ما تجاوز مبلغ الصندوق هل تسمى بتأمين بدفع ما تجاوز مبلغ الصندوق، هل تسمى تأمين تجاري أو تعاوني؟ إذا كانت تلتزم بدفع العجز هذه الشركة فهذا تأمين تجاري، أما إذا كانت تقرض الصندوق عند الحاجة من دون التزام فلا بأس بذلك. قاعدة النهي عن الربح ما لم يضمن تندرج تحت أي سبب من أسباب التحريم الثلاثة، تدخل تحت الغرر في قاعدة الغرر، لأنه باع شيئا قبل أن يدخل في ضمانه. الغبن يثبت لشرطين، ما هما؟ ذكر شرطين لثبوت خيار الغبن، ما ذكرنا بهما؟ الشرط الأول أن يكون المغبون ماذا؟ جاهلا بسعر السوق، جاهلا بسعر السوق. والشرط الثاني أن يكون الغبن فاحشا، فإن كان بالقدر الذي يتغابن فيه التجار عادة فلا بأس بذلك. ما هي العينة؟ العينة هي معاملة مكونة من صفقتين، إحداهما مؤجلة والثانية حالة، والمؤجلة ثمنها أعلى، هذه قاعدة العينة. يبيع سيارة ب120,000 مؤجلة ثم يشتريها ب100,000 حالة، أو العكس. كيف العكس؟ يبيع سيارة ب100,000 حالة ثم يشتريها ب120,000 مؤجلة، فالعينة وعكسها كلاهما من العينة. رجل أجر عقارا لكن اشترط ألا يؤجر المستأجر، من أي الشروط هذه؟ أجر العقار لكن قال للمستأجر ما تأجر، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، وهو يدخل في أي نوع؟ شروط القيدية التقييدية، والصحيح أنه شرط صحيح، فللمؤجر أن يشترط على المستأجر ألا يؤجر، وهو شرط صحيح. إذا لم يكن هناك شرط يحق للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه أو يؤجر على غيره. ما الفرق بين مقتضى العقد ومقصود العقد؟ مقتضى العقد يعني أثر من آثار العقد، له أن يشترط عليه شرطا يقيد في أثر من آثاره، لكن مقصود العقد يعني ما يترتب على العقد كلية. ما علة تحليل الشرط الجزائي في العمل وتحريم الشرط الجزائي في المال؟ لأن الشرط الجزائي في العمل لا يترتب عليه صورة الربا، ما فيه ما دين يزداد، ما فيه نقد يزيد في الذمة، لكن في المال إذا كان عليه قسط فاشترط عليه شرط جزائي أن يزيد فهذا هو ربا الجاهلية. الذي يزيد فيه الدين في الذمة. ما حكم التأمين للحاجة بحيث يؤمن الإنسان حاجاته الأساسية لغلبة ظنه على عجزه في دفع المبالغ؟ إذا كانت الحاجة قائمة وليست متوقعة فهذا يجوز، وهذا لا أعرف أن له يعني تطبيقا لأفراد الناس إلا في التأمين الصحي والتأمين المركبة. يرد عند التجار مثلا التأمين على البضائع، أحيانا شركة الشحن لا تقبل شحن البضاعة إلا إذا كانت مؤمنة، فهذا أيضا مما تقتضيه الحاجة، ومع ذلك فهو الحاجة قد تكون فيه متوقعة وليست قائمة. وإذا أجبر، نعم، ما حكم تحويل الأموال بالريالات إلى خارج البلاد عن طريق البنوك ويستلم المستلم هناك بعملة أخرى بعد يوم من التحويل؟ الشخص عندما يذهب إلى البنك ويجري المصارفة، البنك يجري قيد بالعملة التي سيحول بها، فهذا القيد يعتبر في قوة القبض كأنه قبضه. فأنت عطيت البنك مثلا 10,000 ريال ليحولها مثلا روبية إلى الهند مثلا، يعطيك إيصال بالروبية، فهنا أجرى المصارفة وتم التقابض لأن القيد المصرفي في قوة القبض. من الإنترنت هذا السؤال يقول: عاطل عن العمل ولم يجد أحد يقبله إلا بنوك ربوية، فهل يجوز له العمل؟ لا يجوز العمل في البنوك الربوية. ما حكم أيضا من الإنترنت: ما حكم التورق في الأسهم، ما حكم التورق في الإسلام وهل له صورة جائزة؟ التورق هو أن يشتري سلعة بالأجل ثم بعد أن يملكها ويقبضها قبضا حقيقيا أو حكميا يبيعها نقدا، هذا جائز. لكن المحظور الذي يقع كثيرا في التورق الذي تجريه البنوك أن المستورق العميل يشتري السلعة بالأجل ثم يوكل البنك في بيعها وهو لم يقبضها. ما حكم بيع العربون؟ بيع العربون أن يدفع جزءا من الثمن للبائع ويتم البيع على أن المشتري إن أمضى بقية الثمن ملك السلعة، وإن لم يمضه فالسلعة تكون للبائع، فهذا جائز. ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك وكيف يكون جائزا؟ التأجير المنتهي بالتمليك جائز بشروط: الشرط الأول أن يكون الضمان في فترة الإجارة على المؤجر وليس على المستأجر، والشرط الثاني أن تكون الصيانة الأساسية للعين المؤجرة على المؤجر في فترة الإجارة، والشرط الثالث أن يكون التمليك بعقد مستقل عن الإجارة بعد انتهاء عقد الإجارة. السؤال يقول: شراء الأوراق النقدية الأثرية هل يجوز فيه زيادة؟ نعم، لأن ما دامت غير متداولة فهي ليس لها حكم النقد. الاستفادة من التأمين الصحي هل يجوز مع أنه غير ملزم لك؟ نعم، نقول التأمين الصحي التأمين عموما إذا جاز لك الدخول فيه ابتداء للحاجة فيجوز ما يترتب عليه، فإذا جاء التعويض من شركة التأمين مثلا في السيارة بعد وقوع الحادث فلك كامل التأمين أو التعويض. كذلك في التأمين الصحي ما دام أنه جاز لك الدخول فيه فما ترتب عليه من تعويض فهو جائز. هل يجوز دفع الزكاة لعائلة فقيرة من أجل شراء البيت؟ نعم، يعني لكن يطلب منهم التوكيل في شراء البيت. هل يجوز أن أشتري بمال الزكاة أغراض وأسلمها للفقير وذلك إذا كان أخرق أو يستخدم المال في شراء محرم؟ إذا كان ذلك لمصلحة الفقير أن تشتري له البضاعة وليس لمصلحة لك لكونك تاجر مثلا هذه البضاعة فلا بأس بذلك. هل هناك مراجع تبسط هذه الضوابط بشكل مشروع بطريقة تفهم في المعاملات؟ أشرنا إلى كتاب المعايير الشرعية لكنه في صعوبة، لكن من الكتب المبسطة كتاب الربا والمعاملات المصرفية المعاصرة للدكتور عمر المترك رحمه الله تعالى. ما حكم التصرف بالرهن؟ التصرف بالرهن، الراهن يجوز له أن يتصرف بالرهن بإذن المرتهن، وأما المرتهن فليس له التصرف فيه. ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة سعرها الحقيقي إذا كان ذلك بعد تملك السلعة فلا بأس؟ بيع ذهب مستعمل وشراء ذهب جديد هل يقبض المبلغ للذهب المستعمل ثم يشتري الذهب الجديد؟ إذا باع الذهب القديم ثم عين له الثمن، حدد له الثمن وأقبضه إياه، فله أن يشتري به ثمنا جديدا، لكن ما يجري المبادلة مباشرة من دون قبض للثمن. يقول: أنا صاحب مكتب وتكون البيوت المباعة للبنك بقيمة أعلى من البيع الأصلي، فمثلا يكون البيع للبيت 1,000,000 ريال يسجل لدى البنك 1,300,000. هذه من الحيل التي انتشرت الآن في مسألة التحايل على 30% التي ألزمت بها مؤسسة النقد في التمويل العقاري، فيتفق البائع مع المشتري مع البنك ربما على أنهم يرفعون قيمة البنك بنسبة 30% حتى إبرام الصفقة، ثم تعاد يعني المبالغ هذه للمقرض اللي هو البائع أو ربما الوسيط العقاري صاحب المكتب، وأرى أن هذا لا يجوز لأن هذه الزيادة ليس لها مقابل، يكون السعي مسجل بجميع المبلغ وهو 13 مليون أو 1,300,000، هل يجوز لي أخذ السعي هذا بكامل المبلغ؟ يعني يتعلق هذا بالسؤال الذي قبله، إذا كانت الزيادة 30% وهمية وليست حقيقية، هل أنا أخذ السعي على كامل المبلغ؟ لا، ليس له ذلك. ما حكم القرض المسجل الذي أقرته المعجل؟ القرض المعجل هذا الذي طرحه صندوق التنمية العقاري وهو جائز، لأنه عبارة عن تمويل بقرض حسن. صندوق التنمية العقاري يدفع عن الذي أخذ تمويلا من البنك التجاري، يدفع عن أرباح أو هامش الربح الذي يأخذه البنك التجاري في التمويل، ويسترد هذا القرض الذي دفعه صندوق التنمية العقاري بدون أي فوائد، فهو جائز. يقول أنا معي شركاء في مشروع، هل يجوز أن أخذ قيمة على فكرة المشروع من شركائي وأنا من يدير المشروع؟ إذا كان ذلك برضا الشركاء فلا إشكال في ذلك. ما الفرق بين الغرر والجهالة؟ بينهما ترادف، لكن الجهالة أعم من الغرر. إذا كان التبايع بأعيان فكيف نفرق بين الثمن والمثمن؟ إذا كانت هذه يسميها العلم المقايضة، سيارة مثلا بجهاز، أيهما الثمن والمثمن؟ حقيقة المؤدى واحد، نتيجة واحدة، لكن يقول أهل العلم ما دخل عليه الباء هو الثمن. يقول أبيع المكيفات الجديدة وأقبض الثمن من الزبون بعدما أكلم المستودع وأخبره برقمي في شرائي ما طلبه الزبون. إذا كانت هذه المكيفات موصوفة وليست معينة فلا حرج في ذلك، بشرط أن تقبض الثمن من المشتري. ما حكم العمل بوظيفة لدى شركة تأمين تجاري وعمله في التطوير وأعمال الحاسب؟ لا يجوز ما دام أن هذه الشركة متخصصة في التأمين التجاري. ما حكم استدراك المؤجر لشرط بعد كتابة العقد ورفض المستأجر الشرط بحجة أنه تمت كتابة العقد واتفق على جميع الشروط بوجود الشهود؟ إذا كان في أثناء فترة العقد عند التعاقد وأراد أحدهما أن يزيد شرطا من الشروط عند العقد فهنا لا إشكال في ذلك، وإذا لم يقبل الطرف الآخر فيكون له خيار الفسخ، لأن هذا يثبت له خيار المجلس فيه. بهذا نكون قد أتينا على الأسئلة التي وردت. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.